بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم، وسنبدأ القراءة في سورة الأنفال. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الآيات. روي عن عطاء أنه قال: سورة الأنفال مدنية بدرية.
نعم. قال ابن الجوزي: وهي مدنية بإجماعهم. وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيها 7 آيات مكيات، أولها: وإذ يمكر بك الذين كفروا. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء: يسألونك عن الأنفال، قال: الغنائم.
نعم.
قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا جابر بن نوح عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال، دابة أو عبد أو متاع، ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. وروي عن عطاء في قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، قال: كان الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: اقتسموا غنائمكم بالعدل، فقالوا: قد أكلنا.
قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال في سبب نزلها 3 أقوال. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فصارعوا إلى القتل والغنائم. فقال المشيخة للشبان: أشركون معكم، فإنا كنا لكم رداء، فأبوا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل سورة الأنفال. رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني أن سعد بن أبي وقاص أصاب سيفا يوم بدر، فقال: يا رسول الله هبه لي، فنزلت هذه الآية. رواه مصعب بن سعد عن أبيه. وفي رواية أخرى عن سعد قال: قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال: اذهب فخذ سيفك. وقال السدي: اختصم سعد وناس آخرون في ذلك السيف، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فنزلت هذه الآية. والثالث أن الأنفال كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد منها شيء، فسألوه أن يعطيهم منها شيئا، فنزلت هذه الآية. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي المراد بالأنفال 6 أقوال: أحدها أنها الغنائم، والثاني أنه ما نفله رسول الله القاتل من سلب قتيله، والثالث أنها ما شذ من المشركين المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال، والرابع أنه الخمس الذي أخذه رسول الله من الغنائم، والخامس أنه أنفال السرايا، والسادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة. وفي عن قولان: أحدها أنها زائدة والمعنى يسألونك الأنفال، والثاني أنها أصل والمعنى يسألك عن أنفال لمن هي أو عن حكم الأنفال. وقد ذكرنا في سبب نزولها ما يتعلق بالقولين، وذكر أنهم سألوا عن حكمها لأنها كانت حراما على الأمم قبلهم. واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال بعضهم إنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه، وذلك أن الغنائم كانت حراما في شرائع الأنبياء المتقدمين، فنسخ الله ذلك بهذه الآية وجعل الأمر في الغنائم إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ذلك بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وقال آخرون المراد بالأنفال شيئان، أحدهما ما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه يستخرج به نصحهم ويحرضهم على القتال، والثاني ما يفضل من الغنائم بعد قسمتها، كما روي عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله في سرية فغنمنا إبلا فأصاب كل واحد منا 12 بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا، فعلى هذا هي محكمة لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا. ويجوز النفل قبل إحراز الغنيمة، وهو أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، وبه قال الجمهور. فأما بعد إحرازها ففي عن أحمد روايتان إلى آخر هذه. حصل الأقوال في هذا ومرجع ذلك إلى أن ذلك كان قبل استقرار أمر الغنائم والأنفال، حيث إن هذا كان محرما في الأمم السابقة، فما أحلت الغنائم لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها أحلت لرسول الله، وهذا ما اختص به كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي، وذكر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل. هذا ابتداء. ثانيا أنهم تنازعوا في هذه الأموال التي أخذت يوم بدر، لأنه لم يكن قد نزل تشريع مستقر في هذا، ودار ما ذكر ابن الجوزي هنا من أسباب النزول وكذا. ثم إن هذا الأمر قد استقر إلى الآتي، وهذا المحكم، وهو أن هذه الأموال على قسمين: غنائم وفيء. أما الغنيمة فهي ما يحصله المسلمون من أموال الكفار نتيجة القتال، فما أوجفوا عليه من خيل وركاب وقاتل فهذا المال الذي يحصلونه يسمى بالغنيمة، وقسمتها كالآتي: أنها تخمس خمسة أخماس، أربعة منها للمقاتلة، يأخذ الراجل سهما والفارس بجوار سهمه يأخذ سهمين لفرسه، فيكون سهم له وسهمان لفرسه، أما الراجل فله سهم، وخمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الغنائم. وللإمام أن يرضخ وأن يجعل قدرا معينا لا حد فيه لمن شارك في القتال ممن ليس من المقاتلة، كالمرأة تعاون وكالعبد يخرج معهم، فإن الإمام له أن يرضخ لهم، يعني يعطيهم قدرا غير محدد. أما المقاتلة فهؤلاء تقسم عليهم هذا. كذلك للإمام أن ينفل بعض المقاتلة شيئا لبلائه الحسن وغير ذلك. كذلك أيضا ما تعلق بالسرية تكون قبل الجيش تأخذ الشيء وتنفصل فتغير على قوم أو شيء في ذلك بشيء قبل القتال أو عند العودة، فإن أيضا لهم حكما في ذلك، وأنهم يأخذون شيئا لهم خاصة الربع والثلث على حسب الذهاب أو الإياب، والباقي يكون للجيش. هذا ما تعلق بالغنائم. كذلك أيضا المقاتل إذا قتل قتيلا له سلب فسلبه له، كما في الصحيح من قتل قتيلا فله سلبه، يعني متاعه، هذا يكون له ولا يدخل في الغنائم. أما الفيء فهو ما حصله المسلمون من أموال الكفار مما لم يكن بقتال، وإنما أهرب الكفار خوفا من المسلمين وتركوا أموالا مثل ما قال الله عز وجل: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فهذا لا نصيب فيه للمقاتلة لأنه لم يكن قتال، فيكون الجميع مقسما على هذه القسمة الخماسية، وهي لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيكون هذا في مصالح المسلمين حسب ما يراه الحاكم. هذا خلاصة ما استقر إليه أمر هذه الأنفال، إما أن تكون غنائم فقسمتها على ما ورد أنها تقسم 5 أخماس، أو تكون فيئا وهي ما حصله المسلمون من غير قتال، فتكون في قسم واحد فقط وهو لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان الأمر هذا أولا قبل استقرار تلك الأحكام. هذا كلام السعدي. نعم. هذا كله على قول، لأن هذا كان كله قبل القسمة، أما بعد نزول هذه واستقرار هذا التشريع فآل الأمر إلى ذلك. نعم نعم نعم. السادي أخرى.
قال السعدي رحمه الله تعالى: الأنفال هي الغنائم التي ينفلها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصة بدر، أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من المشركين، فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاع.
لأن ما كان في تشريع استقر بعد، ماذا نصنع فيها؟ لم ينزل أحكام في هذا، فكان الخلاف. نعم.
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال كيف تقسم وعلى من تقسم، قل لهم: الأنفال لله ولرسوله يضعانها حيث شاء، فلا اعتراض لكم على حكم الله ورسوله، بل عليكم،
فمرجع هذه الأحكام لله وللرسول. نعم.
بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا بحكمهما وتسلموا الأمر لهما، وذلك داخل في قوله: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادي والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثيرا مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر. والأمر الجامع لذلك كله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
نعم نعم. لا، هذا في الأجر، إنما الغنائم للمقاتلة بس.
روي عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، قال: كان الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: اقتسموا غنائمكم بالعدل، فقالوا: قد أكلنا وأنفقنا، قال: ليرد بعضكم على بعض. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن علي بن ثابت قال: سألت عطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا، قال: ذلك لهم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة.
نعم.
قول الله تعالى: لهم درجات عند ربهم،
طاعة الله طاعة كتابه، الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله والرد إليه في حياته وبعد موته إلى سنته. فالشريعة كلها ترد المسلم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فإنه يرد إليهم كذلك إذا أجمعوا، فإذا أجمعوا فلا يسعون أن نخرج عن ذلك، وإجماعهم لا يكون إلا معتمدا على مستند علمته أنت أو لم تعلم. فإذا صح الإجماع في مسألة وجب عليك أن تلزم هذا الإجماع ولا تخرج عنه، اطلعت على دليل الإجماع أو لم تطلع، لأنه لا إجماع إلا بمستند، هذا يسمى إجماع شرعي، وإجماع شرعي لا يخرج عن المستند. وهذا لا يعارض، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بل يؤيده، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأن الرد هنا فإن تنازعتم يدل على أنه إذا لم تتنازعوا فالقول قولكم، وهذا من آيات الإجماع، حجية الإجماع التي ذهب إليها العلماء، فإنهم إذا لم يتنازعوا فيكون إجماعهم حجة، والإجماع لابد له من مستند. فإن اختلف العلماء فإننا نتخير من كلامهم ما يترجح، وهذا يختلف الناس فيه، فأنت يترجح عندك قول وأنا أترجح عندي خلافه، المهم أننا لا نخرج عن خلافه. إذن نحن تبع للعلماء في إجماعهم فلا يسعون الخروج، وفي اختلافهم فلا يسعون الخروج. يبقى إذن الرد إلى الله ورد إلى كتابه، الرد إلى الرسول هو الرد إلى سنتي، بفهم سلف الأمة، لا نخرج عن ذلك، لا في إجماعهم ولا في اختلافهم. لكن واحدا بعينه نرجع إليه ونقول هو الواجب اتباعه بإطلاق، لا يوجد لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فضلا عن غيرهم. لكن الذي يرجع إليه مطلقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرجع إليه من البشر مطلقا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول فكل يؤخذ من قوله ويراد، لكن النبي يؤخذ قوله ولا يرد، النبي يؤخذ قوله ولا يرد. نعم.
قال الله تعالى لهم درجات عند ربهم، روي عن عطاء في قوله تعالى لهم درجات عند ربهم قال درجات الجنة يرتقونها
بأعمالهم. ولهذا البعض كان يسأل يقول يعني أن بعض الأخوة وهم في درس يعني ما زال يشكل على بعضهم، طبعا ممن لم يحضر مسألة الخلاف في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي. ليه؟ لأنه بيقرأ مثلا فيقول مثلا مثل عبارة شيخ الإسلام أما هذا فقد اختلفوا، فمنهم من قدم علي من قدم عثمان من توقف ومنهم إلى آخره، فيظن أن هذا حكاية للخلاف في المسألة. نحن نقول كما ذكرنا الآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب إذا ما في تنازع فالقول قول ما الأمة إذا أجمعت. هذه المسألة فيها السنة وفيها الإجماع وفيها الاعتبار، فكيف يحكى خلاف فيها؟ هذا كما قلنا لا خلاف فيها البتة. ولكن ابتداء حينما يأتي واحد يناقش في هذه المسألة تبدأ معه قائلا هل أنت أصلا المسألة عندك التي يطلب تحريرها كان هناك خلاف ثم رفع واستقر بإجماع، أو ما زال الإجماع قائما، أو أنك تحكي خلافا اليوم؟ المسألة عندك إيه؟ كان في خلاف ثم استقر الإجماع على التفضيل على حسب الخلافة، أو أصلا ما كانش فيه خلاف ما زالت الأمة مجمعة، أو بتحكي خلاف الآن؟ طبعا لا يحكي خلاف الآن، هذا قوله خارج المسألة، لأن سواء أنت قلت فيها خلاف أو ما قلت فيها خلاف، فالخلاف لا تثبته هل كان ثم استقر الأمر على الإجماع أو لم يكن فيه. إنما تورد خلاف الآن من اللي معك؟ يقولون علماء، قلنا هاتوا ربع عالم، ربع كلمة العالم، إنه في خلاف اليوم، إن في خلاف اليوم، العلماء مختلفون أيهما الذي يقدم، علي أو عثمان؟ في أحد يا أخواني يسمع عن إن في خلاف اليوم؟ يعني في خلاف الآن؟ يعني أنا حينما آتي أطرح هذه المسألة الآن أقول العلماء مختلفون فيها؟ هل فيه؟ في من يحكي خلاف الآن؟ إنما الكلام هل كانت هذه المسألة خلافية ثم رفع باستقرار الإجماع ثم استقر أمر أهل السنة، أو أصلا لم تكن مسألة خلافية وإنما كانت مخالفة، أن البعض كان يرى ذلك وهذا مما يخالف الإجماع، يبقى ده المطلوب تحريره وليس ما يكون اليوم هل المسألة خلافية أم لا. لا، لأن الأمة مجمعة على أن أفضل الصحابة الأربعة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، الأمة مجمعة، ما أحد يحكي خلاف اليوم، لكن هل كان ده ابتداء بهذا بتستريح 90% من المسألة؟ يعني 90% من المسألة بتستريح فيها على اعتبار أنه ما في ثمرة الآن واقعية في هذه المسألة. ليه؟ الكل بيحكي الإجماع اليوم، يبقى خلاص لا تشغل بالك بقى. لكن نأتي مسألة بعد ذلك، مسألة بعد ذلك، لأن للأسف الشديد البعض إخواني قد لا يحصل عنده التصور حتى يجهل المنطقة التي يتكلم فيها. الآن احنا نتكلم في منطقة ماذا؟ خلاف قائم ولا خلاف رفع واستقر الإجماع؟ ما أحد يقول في خلاف قائم، هو قول من بقى الثاني هذا؟ قول من الثاني أن عليا رضي الله عنه أفضل من عثمان، في قول ثاني؟ هو قول من ده؟ قول من هذا؟ طيب إذا عرفنا ذلك تبقى المسألة الأخرى، ما هي؟ هل الإجماع الذي حصل هذا والمستقر هذا الإجماع كان بعد خلاف أو لا زالت الأمم مجمعة على هذا؟ هنا يكون الجواب، البعض فهم أن المسألة كانت خلافية ثم رفع. ليه؟ بناء على كلام شيخ الإسلام لما طرح في الوسطية وقال فإن قوما قدموا عليه وإن قوما قدموا عليه وإن قوما توقفوا وإن قوما إلى آخر ذلك، وظن أن هذا حكاية للخلاف. بنعود إلى مصطلح مهم جدا في تعبير التعبير بكلمة إجماع والتعبير بكلمة خلاف. متى تعبر بكلمة خلاف؟ متى تقول المسألة خلافية يا أحمد؟ إذا استقر الخلاف، في خلاف مستقر، الصحابة اختلفوا، تابعون اختلفوا، من بعدهم اختلفوا، لكن أنا آتي الآن أشذ بقول عن الجماعة تقول لي خلاف الناس مختلفون؟ أبدا. ولهذا الأقوال التي ليس لها حظ من النظر لا يعتد بها خلافا، إنما أقول هذه المسألة مسألة خلافية إذا استقر فيها الإجماع. أنا أعتبر كلام عمر رضي الله عنه فإن الجنب لا يتيمم أنها خلافية بين الصحابة، لا، الصحابة لم يختلفوا. أنا أعتبر أن من جامع امرأته فلم ينزل أن المسألة خلافية، أنه ليس عليه غسل، المسألة خلافية. أنا أعتبر أن المحرم لا يمس الطيب قبل الطواف مسألة خلافية. دي مسائل تسمى بمسائل مخالفة، يعني أن الواحد من العلماء يخالف ما عليه الناس ويكون قوله مخالفا وليس له حظ من النظر، فلا ينبغي أن تقول اختلف. ده مهمة جدا في تصور كلمة مسألة خلافية. حينما أقول مسألة خلافية الخلافية مقابل المجمع عليها. المجمع عليها إجماع مستقر. طب المسألة الخلافية، المسألة الاجتهادية، والمسألة الاجتهادية ما كان للأقوال فيها اعتبار، يبقى خلاف مستقر. أما إذا فهم ما في مستقر فأنت تحكي باعتبار الواقع، يعني أن هناك من قال وأن هناك من قال، لا باعتبار الاعتداد، لا باعتبار الاعتداد بل باعتبار الواقع. ولهذا نفس الشيخ الإسلام يذكر عن هذا ويحرر المقام فيقول هذا قول ورد عن سفيان وقد رجع عنه وهو رواية عن ملك وكذا والمشهور خلافها، هذا الموجود. إنما الأمة بتحكي في ذلك ماذا؟ اتفاق المهاجرين والأنصار على هذا. ثم بخلاف اتفاق المهاجرين والأنصار، السنة الصحيحة الواضحة التي لا نزاع في ثبوتها، وهي كنا نخير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. جاء في بعض الروايات أن ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يبقى نص واضح، لو ما عندك إلا هذا لكف. ثم إجماع مستقر وهو اتفاق المهاجرين والأنصار. من أين تكون مسألة خلافية أصلا؟ إذا لم يصح هذا الإجماع فلن يصح إجماع على وجه الأرض. تخيل، يعني إجماع منصوص عليه. ولهذا أنا كمان ما بقول إجماع من عهد الصحابة من عهد النبي ده تجوز، وإلا عند التحقيق لا يسمى إجماعا إنما يسمى سنة تقرية، لأن كلمة الإجماع بعد النبي. لكن احنا بنقول باعتبار الواقع، يعني إن ما كان هذه المسألة مشكلة على أحد من الصحابة، إنما التعبير بالإجماع تعبير يكون بعد زمان النبوة. ولهذا يعرفون الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد موت. إنما احنا هنا بنتكلم عن مسألة لغوية، يعني كالإجماع اللغوي أو كذا، لكن ليست الإصطلاحية. وإلا بنقول السنة تقديم عثمان على علي. ليه؟ هذه السنة التقرية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك. إذن دي سنة تقرية خاصة، انتهت المسألة. أي مخالفة لهذا النص لا يعتد بها وعليه. لكن حين نقول إيه يعني كنا كذا، إنه مذكور عن جماعة الصحابة هذا وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى يعني كلمة إن الصحابة مجمعون على هذا المعنى اللغوي يعني. وإلى الإصطلاحي فإن الإجماع هذا يكون بعد النبي، لأن الحجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سنته، كتاب الله وسنته، ما يقال إجماع، ما يقال إجماع ولا يقال الحجة في ذلك القياس، كل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فسنته هي المرجع، كتاب الله هو المرجع. وإنما نقول في تعريف الإجماع عند الأصوليين بعد موت، كلمة بعد موت. إذا لا زال الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون بهذا، ولا زال هذا. ولهذا لما جاء في خلافة عثمان رضي الله عنه قدموا عثمان رضي الله عنه ولم يعدلوا بعثمان رضي الله عنه ماذا؟ أحدا. طيب بعد ذلك تحكي خلافا فيه، يبقى قطعا يقينا لا شك في ذلك أن تقديم عثمان عليه لا زال مستقرا في الأمة وليس ثم استقر. ولهذا احنا قلنا ده مراد شيخ الإسلام تيمية، ولكن تعبير شيخ الإسلام قد يشكل. شيخ الإسلام نفسه يقول وتقديم عثمان عليه دل عليه النص أو السنة والإجماع والاعتبار، فكيف يحكي شيخ الإسلام خلافا مستقرا ويقول ثم استقر؟ هذا هو كلام شيخ الإسلام، ولكن تعبير شيخ الإسلام ثم استقر هو اللي أشكل، مثل ما عبر أيضا في موضع آخر في اقتتال في فتنة ثم استقر أمر للسنة على ترك الاقتتال إيه في الفتنة، وأصلا ما كان في نزاع أصلا ترك الاقتتال في الفتنة، هذه سنة واضحة. ومثل ما عبر ابن حجر أيضا في ترجمة الحسن وقال وكان الصيف وكان هذا مذهبا قديما للسلف ولم يكن مذهبا للسلف يوما ما. يبقى كلمة خلاف هذه تطلق حينما يستقر، أما إذا لم يستقر خلاف فهذه مخالفة وليس خلافا. يبقى الخلاف الاصطلاحي المعتد به هو أما أقول هذه مسألة خلافية، حينما يكون الخلاف مستقرا ثابتا. إذا ثبت هذا، فإذا ثبت إجماع فلا يصح بعده خلاف، وإذا ثبت خلاف مستقر معتد به في زمان الصحابة أو في زمان التابعين أو كذا فلا يصح حكاية الإجماع بعد ذلك. فهذه المسألة مستقر فيها ماذا؟ الإجماع. سفيان الثوري خالف ثم رجع، خالف ثم رجع، مش خلاف معتد ثم رجع، خالف ثم رجع. ومن هنا تبقى مسألة، وهي مسألة مشكلة أيضا كما شخصنا، وإحنا أوضعنا هذا كثيرا لكن ما في إشكال نعيد يعني مثل هذا. أيضا بقت مسألة مشكلة لما تعبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن مسألة الخلافة غير مسألة التفضيل، فمسألة الخلافة من الأصول، من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف بخلاف مسألة التفضيل. فظنوا أن المسألة تضلل فيها المخالف هي مسألة الخلاف، إنما الثانية لا يضلل فيها المخالف. وألغوا قيد شيخ الإسلام وهو قوله من مسائل الأصول التي يضلل فيها، مسائل الأصول، فإن مسألة التفضيل ليست مسائل الأصول، لأن الخلاف فيها مع أي فرق؟ ليس الخلاف فيها مع الفرق، إنما الخلاف مع الفرق في مسألة ماذا؟ مسألة الخلافة. طيب تبقى مسألة التفضيل من مسائل التضليل. أنا أقول لك بعيدا عن المسألة، الذي يخالف النص الثابت الصريح ويقول بخلافه مع وصوله إليه تضلله؟ جميل، نعم. طيب اثنين، الذي يخالف الإجماع الثابت المنقول في زمان الصحابة مش منقول في زمان التابعين تضلله مع وصوله إليه تضلله؟ اثنين، ثلاثة، الخارج عن تعامل الصحابة وأهل السنة في المسألة، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، حكم من يزري بالمهاجرين والأنصار. كلام الدارقطني إن هذه المسألة من لم يقل بهذه المسألة هي أول عقدة تحل من الرفض أو تحل من الرفض. ألا كلام البربهاري نقل عن سفيان بن عيينة وغيره أن من توقف هذا فهو المتشيع، ومن فضل هذا الرافضي. يبقى إذن من أزرى بالمهاجرين والأنصار ضل ولا لا؟ من خالف النص ضل ولا لا؟ من خالف الإجماع ضل ولا لا؟ من أزرى بالمهاجرين والأنصار ضل ولا لا؟ أجيبوني، ضل، لكن ليس مسائل الأصول. يبقى وجه التضليل هنا شيء، وجه التضليل في هذه شيء. المصر على أشهد أن سيدنا محمد رسول الله إضافة هذا ضال مبتدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وليس مسائل الأصول. المصر على الاحتفال بمولد النبي ضال، وليس مسائل الأصول. يبقى إذن لا يلزم في مسائل التضليل أن تكون من مسائل الأصول، لكن شيخ الإسلام بيفرق بين مسألتين، منزع مسألتين، مسألة خلافة ومسألة ماذا؟ تفضيل. فهمت يا أبو عاصم؟ واضح. يبقى الأول حينما أتي نوقش في المسألة، الأول هو أنت عندك المسألة الآن خلافية ولا إجماعية؟ لو قال خلافية ما أحد يقول هذا، ده احنا واقفين عند كلمة ثم استقر دي، فكل متفق علينا إجماعية، ما في حد يخالف أن ترتيب الصحابة في الفضل الأربعة كترتيب في خلاف. بهذا استريح. يعني إزاي؟ يعني أنت ما تنزعنيش بقى، هو البيت بيتي، مش إحنا متفقين البيت بيتي؟ أي تعال بقى نشوف انطاق البيت من ابوك لابويا ازاي زمان من 100 سنة دي نتكلم فيها واحنا بنشرب الشاي كده. انما انت مش هتيجي تنزعني اليوم. المهم احنا متفقين البيت بيتي الاول، المحل محلي، الثوب ثوبي، ايوه ده نتفق الاول لحسن تكون انت هتهبطني في الكلام وترجع عشان تقولي ده البيت بيتي. لا احنا متفقين اول البيت ده بتاعي، مفيش نزاع. لا مفيش نزاع. تعال بقى نحكي قصة تاريخية، ابوك خد البيت ازاي، وكان اصلا ابوك هنا وكان جد ابيك، واصلا الجد السابع لك كان جه هنا واشترك الارض. الكلام ده نقعد نقول فيه مع بعض، لكن المهم ان الان الاستقرار على ماذا؟ على ان البيت بيت. نفس المسألة، الاستقرار على ان المسألة مش مع ايه علي. يبقى البحث بقى، كان هناك خلاف فرفع وصار اجماعا، ولا ما زال الاجماع منقول؟ انما ابتداء ما في نزاع ان المسألة مجمع عليه. طيب المسألة الثانية اللي هو التحرير، هل كان في نزاع ثم رفع ولا كان في اجماع؟ هنا بنبحث مسألة ما معنى خلاف ومتى يقال مسألة خلافية. طيب اذا عرفنا المعنى وهو ان الخلاف انما يكون في المستقر، فلم يستقر شيء البت بهذا، استقر خلاف وعليه عندك السنة وعندك اتفاق الصحابة، وبالتالي إن لم يكن هذا هو الإجماع فما؟ بس شيخ الإسلام قال، بس شيخ الإسلام قال دل على هذا النص والإجماع والاعتبار. هذا شيخ الإسلام أيوه، بس هو حكى باعتبار واقع، يعني أن سفيان كان يقول كذا، بأن رواية عن مالك كان، ده باعتبار واقع وليس باعتبار اعتداد. ولا شيخ الإسلام هينقل فيها نص، عشان ما تقولش ده بينقل فيها إجماع بعدما، نص واعتبار وإجماع. الشيخ الإسلام بيستدل بالنص، كنا نتحدث، كنا نخير، يبقى المسألة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد، ولا فيها خلاف قبل النبوة ولا ايه. طيب اذا عرفنا هذا تبقى مسألة هي من مسائل التضليل او مسائل هذا، نقول لك حتى تستوعب المسألة ابعد عن هذه المسألة. انا اسألك مسألة مخالفة النص الصريح بعد الوصول اليك من مسائل التضليل، مسألة مخالفة الإجماع بعد وصوله إليك مسألة تضليل، مسألة مخالفة الصحابة والإزراء بهم من مسألة تضليل. خلاص لا، بس الشيخ سام قال دي مش مسألة تضليل. هقولك هات لفظة واحدة إن هذه ليست مسألة تضليل. الشيخ سام بيقول مسألة الخلافة من مسائل الأصول التي يضل فيها بخلاف مسألة التضليل، بخلاف يعني ليست من الأصول، وليس معناها ليس من مسألة تضليل. هنسلم جدلا ان شيخ الإسلام لا يعتبرها من مسألة تضليل. طب رآها السلف من مسألة تضليل، أزرى بمشيء صنع أهل السنة، أحمد لا اختلاف فيه بينهم، ابن عيينة تشيع رفض، الدارقطني رفض. هذه مسائل التضليل عند السلف؟ نعم مسائل التضليل عند السلف، لأنه أسلم جدل والشيخ الإسلام ما يخالفهم في هذا. لكن هذا التفصيل الذي أقوله، التقعيد هذا، لا يتصور إلا من سمع واستوعب هذا الكلام، إنما لا يقرأ في كتاب صعب يستوعب هذا، وأيضا لا يمكن تقنع به أحدا إلا إذا سرت فيه على هذا النسق الذي نذكره. أن تثبت أصل المسألة اليوم إيه الكلام فيها؟ اثنين، أن يكون الموضع المطلوب تحريره كان هناك خلاف ثم رفع وصار إجماعا أو لم يكن. لأن لو ثبت عندنا استقرار الخلاف فلن يرفع أبدا، ولا يصلح حكاية إجماع بعد خلاف مستقر لو ثبت، لكن ما ثبت. ثم إن لم تكن هذه المسألة، إخواني أنا أعجب من شيء، أنت كطالب علم قد تتمسك في مسائل بقول عالم له وجه نظري أو كذا، وتعتبر أن هذا من الأمور يعني القطعية التي هي الجزء الخافية، ثم أنت نفسك تأتي عند مسألة من يمكن بأصولك اللي انت تعلمتها وبمنهجك اللي انت تسير عليه ده يمكن يقع في نزاع ويقع في نزاع. انا اعتبر ان هذه المسألة ترجع الى امرين، اما جهل بتصور مسألة، واما هوى. يعني كيف هوى؟ يعني سبق لي قول وانا مش هتراجع عنه. ليه؟ لانه احمد ناقشني في المسألة، فالطبع انا قولي ضعيف بس انا هرجع لقول احمد، يعني قول احمد يكون صواب، فابقى اعتذر مع انه نظائر هذه المسألة واضعف منها اتبنى. فالان الذي يكون عنده مسألة فيها نص واضح كنا نتحدث والنبي بين ظهوره ان خير ذي الام ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، بالله عليك بعد هذا والحديث ثابت ولا انت بتضعفه؟ تضعفه لك وجه بقى في التضعيف، نشوف نبحث المسألة. ما ممكن تقول ما يثبت عندي، تضعيف ما فيش مشكلة، ده كتاب هو ثابت، ده البخاري وغير. طب ثابت الحديث، طب تخرج عنه ليه؟ معلوم انت نفسك تدرس وتقرر نص واضح لا اجتهاد معه، فلا اجتهاد في مورد نص صحيح صريح. انت لماذا تورد اصل شيخ يا الله؟ ده انت بتهدم اصولا. ولهذا لا يزال الانسان بخير ما اعتمد اصولا في المناقشه، بغض النظر حتى لو انت قولك، يعني انت قولك في مساله خلافيه ضعيف قوي دي مش مشكله، المهم الاصول انت تمشي عليه. لكن انا ما يبقاش هشام انزل من السماء الى الارض في لحظه، يبقى انا عندي سمو في تاصيل اي مساله، ثم اتي مساله لا يكون عندي فيها الاصول اصلا تعتمده. مثل ما مر معنا في مع القصاب امس بتكلم عن القتل العمد، وهل للقاتل عمدا توبه؟ ما شاء الله تبارك الله، شرق وغرب واستدل وراح وجاء ونصوص القرآن والسنة وذكر الله عز وجل القتل في ذلك والوعيد في غضب لعن، ولم يقل لم تقبل له توبة. ولو كان هذا مما هو حاصل لكان هذا أعظم ما يكون في باب الوعيد، غضب الله عليه ولعنه، لو لم تقبل له توبة لكان هذا أشد الوعيد أصلا، ولم يقبل له توبة. وجاء بجميع النصوص في بنصوص في هذا، وشرق وغرب وإلى آخره، ورد على من قال بأن القاتل ليس له توبة. مبحث جميل رائع واستدلال ودقة في الفهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، والقاتل لا يزول عنه اسم الإيمان، فيدخل في توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب. وإذا كان الكافر اللي فيه لعنة وغضبة مدعون إلى التوبة، فما باله بالمسلم في الذنب الذي فيه لعنة وغضبة إلى غير ذلك. ثم هو نفسه ينتقل إلى مسألة هل القاتل عمدا عليه كفارة من عتق وصوم أم لا؟ ينصر هذا القول. طب ينصر هذا القول، نريد بقى نفس الطريقة في هذا التي استعمل في أن له توبة، ما في، بل إنه يأتي بالنص في الكفارة ويعلق ذلك على وصف القاتل، فهو قاتل ولم يزل عن العمد وصف القاتل، فإذا كان قاتلا فتكون عليه الكفارة مثلما ذكر الله عز وجل في الخطأ، فقد اشترك في اسم القاتل، فجعل هذا موجب ماذا؟ موجب الكفارة. قال وهذا بالنص لا بالقياس. أي نص؟ النص في قتل الخطأ، وما كان المؤمن أكثر من الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أي نص؟ النص في الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ. طب بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولم يذكر فيه الكفار، يبقى ذكر الله قتل الخطأ وذكر الله قتل ماذا؟ العمد، لم يذكر فيه الكفار. مثل مسألة وهذه منتشرة، وده طبعا أشكل فيها إيه؟ اللي أشكل فيها كلام بعض المعاصرين، مثل مسألة إجلاس النبي على العرش. لا يسع أي مسلم أي طالب علم سلفي إلا أن يقول بإجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ما يسع أصلا. أمة من أولها إلى آخرها، أمة الأئمة على إجلاس النبي على العرش، ما في نزاع. إنما يأتي بعض المتأخرين يقول نظرا للأثر وتضعيفه خلاص أنا لا أثبت اعتقادا إلا بأثر صحيح، وهذا ماذا؟ لم يثبت، لم يثبت، وألغى ماذا؟ اعتبار أم إجماع، إجماع أمة ما خلف فيها واحد، واحد ما قال، إجماع إجماع. طيب مناقشة الجهمية بالأثر والحط عليهم، مناقشة الجميع بالأثر والحط عليه، شيوع الأثر في الأمة ليكون معلما بارزا بين الجميع، شيوع الأثر، الإخبار بأن هذا لا زال الناس يتحدثون به سلفا خلفا عن سلف، هذا الأمر ماذا أريد بعد ذلك؟ إجماع إجماع، تصحيح تصحيح، حط على جهمية حط على جهمية، حط على من ينكر الأثر حط على من ينكر الأثر. بالله عليكم في مسألة اعتد به كلام فيها في حكاية الإجماع أقوى من هذا، لا بس الشيخ الألباني ضعف الأثر ويقول بقى. والشيخ فلان ضعف عجيب جدا، هذه مناقشة عجيبة، نقول له الحديث صحيح يقول له البخاري ضعف، أهلا طب البخاري ضعف الحديث وهو متقد فلا نعتبر تصحيح المتأخر، ده واحد وحديث يقبل الرد والبحث. طيب هو عين ما ضعفه البخاري عين ما صححه الألباني أو العكس؟ أهو هو، لأن أحيانا يكون حكم المتقدم على طريق ويأتي المتأخر يجمع الطرق، فيكون المتقدم ضعف باعتبار طريق والمتأخر صحح باعتبار مجموع، يبقى في مخالفة؟ ما في مخالفة، هو نفسه بيضعف ما ضعفه البخاري. نقول لا، المتقدم ثبت القول مع ماذا؟ مع انه قد يكون فعلا المتأخر خالف، وفعلا لا نعتد القاعدة، احنا ما نعتد بكلام معاصر او متأخر بعد كلام متقدم لم يخالف، مش كلام متقدم وبس، لو كلام متقدم فيه الخلاف يبقى المتأخر على القول من القوله، لكن كلام متقدم ما في نزاع ما في خلاف، الوقت متأخر أو معاصر مهما كان قدره مهما كان قدره ويخالف متقدم لا خلاف فيه فليعتد بذلك. صح صح، استقر عندنا هذا الأمر، استقر عندنا الأمر. مسألة إجلاس النبي على العرش في المتقدم طب في خلاف؟ لا، فالذين علمونا ضابط الصحة والضعف هم الذين علمونا أن الأثر هذا صحيح، ومش أثر صحيح بس، يعني أنا عايز أقول إيه وليه بمثل هذه المسألة، لأن المسألة دي مسألة تشدد فيها السلف، يعني مسألة رفعوا لواءها بالراية كده، يمشون كده بالراية بالراية، يمشون كده بالراية، ولذا مرت المسألة دي معنا في القصاب أمس المشاريع، وذكر في ترجمة البربهاري أنه كان لا يختم مجلسه حتى يقول بإجلاس النبي على العرش، يعني من المسائل التي ليست سهلة. طيب اللي يعنيني ماذا؟ طريق البحثي، طريق البحثي طريق التأصيري أنا أريد أن يكون لي طريقة واحدة، طريقة واحدة. فأنا الآن حينما أقول أريد خلاف مع النص والإجماع والاعتبار، وأريد خلاف باعتباري أن في عبارة لشيخ الإسلام تقول هذا، أو في عبارة لبعض العلماء تقول هذا، ولهذا نعتذر مثلا لعلمائنا الذين مثلا ضعف الأثر أو خلافه مثلا في أصل الجهاز على اعتبار أنه نظر إليه كجهة إسنادية، والقاعدة عنده منضبطة. إيه القاعدة المنضبطة عنده؟ إيه القاعدة المنضبطة؟ أنا لا أثبت شيء من هذه الغيبات إلا بنص صحيح، والنص ما هو صحيح عندي، كيف أثبت هذا؟ ودي القاعدة في حد ذاتها صحيحة ولا مو صحيحة؟ قاعدة صحيحة فعلا، إلا يثبت شيء لابد الأول معتقد حكم أي شيء لابد يبنيه على أساس، اللي هو ماذا؟ أثبت ثم أنقش، والأثر ضعيف. وبالتالي ولهذا لو أنا عند هذا الأثر بتعامل معه بعيدا عن أجوائه التي ذكرتها لك، يبقى الأثر ضعيف ولا لقب بإجلاس النبي على العرش. إنما مع اتفاقنا على أن الشيء لا يثبت إلا بأثر صحيح، إلا بصحة، إحنا معا أن أيضا ما أثبته السلف واتفقوا عليه لا يجوز مخالفته، ولهذا يكون عندنا علم بمسألة مهمة في التصحيح والتضعيف، وهي ما تلقته الأمة بالقبول في النصوص، أو ما تلقته الأمة بالقبول، لأن ده إجماع أمة على تصحيح أثر تصحيح حديث. ويصبح ولو وهو لا يخالف ماذا؟ هو لا يخالف قواعدهم في التصحيح. ليه؟ لأن هذا متواتر في الأمة، وهذا إسناده الجديد، وأيضا حتى في إسناد القديم، لأن الإسناد هذا يكون فيه الرجل ضعيفا ولكن ثبت عند الأمة صحته، وقد يصح حديث الضعيف. بس ما صحش حديث الضعيف كده ده ضعيف يبقى صح، أقوم من النوم أقول ده بقى صحيح، لا، اللي الأمة اعتمدته أقول يبقى الضعيف ده صدق في الحديث ده. بس إيه الإشكال ده من قواعدهم؟ أي كما أن حديث الثقة قد يضعف. طب يضعف بالاعتبار الثاني كيف؟ خالف الأوثق، خالف الجماعة وهو ثقة. فكما أن حديث الثقة قد يضعف فحديث الضعيف قد يصحح، لكن الاعتماد في التصحيح ايه؟ اعتماد الأمة. يبقى لما الأمة الآن أنا عندي أكذب أهل البلد، الفلان مات، هو في نفسه مطروح قول، لكن الدنيا كلها بتقول فلان مات، أقول ايه بقى أنا؟ يبقى الكذاب هذا، الكذاب هذا اللي ما صدق في حياته مرة صدق المرات. ليه؟ لأن كل البلد قالت إن فلان مات، ولا أرده؟ يبقى أنا هو قبولي له في نفسه هو الضعيف، مش هيبقى صحيح أبدا. هو هذا الرجل لن يصحح حديثه في نفسه، لكن الآن حديثه هذا حتى بدون الأمة، يبقى الاعتبار محدد به الأمة. فلا تأتي بقى إلى الأصل إن الراوي ده ضعيف وإنه إنه إنه إنه، وبالتالي لا يصح حديثه. يا أخي التصحيح هنا مش راجع للرجل، الرجل الضعيف هيبقى ضعيف إلى أن يموت إذا كان قد مات على ذلك، إنما الكلام هنا في ماذا؟ في تحديث الأمة. يبقى الأمة حدثت بهذا، وبالتالي ده مستند، ثم جاء ده، يبقى هنا حديث الضعيف قد يصح تثبت الأمة، وحديث الثقة قد يضعف إذا أنكرته الأمة. إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ ده أنا عند الصحابي ذاته قد يرد حديثه من جهة الضبط لا من جهة العدالة. بماذا؟ بأن يثبت شيئا وهم فيه الأمة خالفته في هذا، من جهة الضبط قد يهم. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتبر في رجب قط، وابن عمر يقول اعتمر في رجب. حديث ابن عباس في الصحيح أنه أن النبي تزوج ميمونة ومحرم، والتحديث على أنه تزوجها وهو حلال ما كان محرم. يبقى الأم قالت إيه؟ الأم قالت إيه في زوج النبي بميمونة؟ الأم قالت إيه في عمرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأم قالت إيه في أثر مجاهد؟ يبقى هنا لا تخالف قواعد المحدثين ولا تخالف المحدثين الذين قعدوا القواعد. خلي بالك، لا تخالف قواعد المحدثين ولا تخالف ماذا؟ ولا تخالف المحدثين الذين وضعوا القواعد. إنما مش عشان أثر مجاهد هتصححه هتقول بقى لا ده بيعمل حديث ضعيف العقيدة، تقوم تلخبط انت بقى، تدخل ايه تلخبط، اصل الحديث ضعيف يعمل فيه في العقيدة، ما انت خالفت الام، اصل الاجماع على المعنى مش على النص، يبقى خالفت الام، لان المعنى ده اللي بتجمع عليه الامة، اجمعوا على انه كذا كذا لابد له نص، اجمعوا على تحريم نكاح الامهات، اجمعوا على تحريم من الجمع بين المرأة عامة، ده كله مستند ايه؟ ايه مستند الاجماع عندك؟ ايه مستنده؟ فأنت الآن في مسألة التفضيل يا أبا عاصم، مسألة التفضيل إيه قواعدي؟ أنا عندي مسألة فيها نص، بعيدا عن المسألة دي لما أنت بتجيب نص، نص في أي مسألة بتيجي شاهر سيفك، أنا مع النص فلا تخالف، جميل، طب إذا انضافها إلى نص الإجماع كيف تعتد بخلاف؟ يعني نص فقط صحيح صريح لا يجوز مخالفته، فإذا انضاف إليه الإجماع يبقى تأكد، يبقى لا تخالف، مش أنت اللي شاهر سيفك الآن في جميع البلدان إن لا يجوز الخروج على السلطان؟ ليه؟ أصل أنا عندي إجماع، بس ابن الزبير، بس يعني هم مش عارفين ابن الزبير وابن جبير والحسين، هم مش عارفين اللي نقل الإجماع ده، مش عارفين يعني؟ أنت بتجهل السلف؟ مش عارفين أنت، مش عارفين هذا؟ طيب السؤال بقى، ما انت معك الاجماع ومعك النص، علامة تورد خلاف وانت تعتبر بهذا، علامة تورد خلافا، يبقى اذا لابد الانسان يحتفظ، يحتفظ بالاصول العلمية التي تسر ايه، ويكون منطلقه هو قاعدة اهل العلم. يا اخواني ما قضت فيه الامة فهذا لا تنازع لا في ثبوته ولا في دلالته. تاني، ما قضت فيه الأمة، ما أجمعت عليه الأمة، فلا تنظر لا في ثبوت ولا في دلالة إلا بالتسليم، إلا بالتسليم. أنت يا خارجي اشبع براحتك، افتح كتب شروحات الحديث وهات فلان وعلان قالوا ب جواز الخروج وكذا او بجواز المنزعة اذا كان او اذا فسق بعد ما ادري كذا، براحتك، وقعت ابن الزبير، وقعت سليمان ابن سورد، وقعت براحتك خالص، ابحث كما شئت، انت وامه معك، في النهاية مسألة مجمع عليه. انت لك عند حاجة واحدة بس، اجيب لك اجماع كتب السنة، خلاص اجماعهم على السمع والطاعة وعدم الخروج عليه وإن كان فاجر، بس ده اللي عندي. أنت بتتعب نفسك ليه؟ تظن أن هذا يعتد به، بحثك هذا يعتد به مع وجود الإجماع؟ مستحيل. كونك تهتدي لهذا من توفيق الله لك، كونك تنازع الإجماع بشبهات من خذلان الله لك، أما أنا ما أتعب نفسي، لكن اتفق مع الإجماع وأنا أوضح لك، أوضح لك المراد في وقعة الحسين، والمراد في وقعة ابن الزبير، والمراد في وقعة سلمان بن سرد، والمراد في وقعة سعيد بن جبير، وفتنة القراء، والمراد أنا بس اتفق معي الأول على الأصل، أمة أجمعت وفي موجود الإجماع في كتب السنة، يبقى لا نبحث في الدلالة صحيحة ولا غير صحيحة. ولهذا السلفي لا يمكن يقول بالخروج، مستحيل، لأن أحد أمرين، يا إما لم يطلع على كتب السلف، يا إما اطلع وجهل السلف. فإذا لم يطلع على كتب السلف كيف يحل لك أن تتكلم في مسألة؟ وإما يجاهل السلف فهذا أجهل الجاهلين. إنما تطلع على ما قال السلف وتناقش، تناقش إجماع السلف بوقائع أعيان. ولهذا يا إخواني جزاكم الله خيرا، يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الذي نريد أن نصل إليه لابد ألا تخرج عن فهم العلماء في أي مسألة مسائل، لابد يتحتم عليك ألا تخرج عن قواعد العلماء. أنت ما تجعل قواعد العلماء قراطيس تستدل بها حينا وتردها حينا آخر، تعامل زي النصراني اللي بيستدل عليك بآية في سورة المائدة، هو أنت أصلا بالقرآن ده أنا بجيب لك 10,000 آية بتقول مش من بالقرآن، جاي اليوم يقول لي الله أنتوا عندكم في القرآن كذا وكذا وروح من أشوه وروح من، يبقى عيسى من الله وروح من، هو أنت أصلا مؤمن بهذا؟ طب أنت جبت وروح من، طيب ما تقوله طالما دخلت القرآن وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسل وأمه صديق، وأنت كافر بالقرآن أصلا جاي تستدل عليه بالقرآن. مثل ماذا؟ أهل البدع ينكرون خبر الآحاد عن الرسول ولا يعملون به ويقبلون خبر الآحاد من علماء. شيخ يقول حجة قاطعة، الرسول يقول خبر أحد، طب انت شيخ خبر أحد، احترم المناقشة احترم القعدة. عرفتم اخواني ايه المراد حما يقوله؟ يعني لا تنزل من الدور 20 الى اسفل السافلين، خليك مناقش اللي بيها تكون، ان اصبت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر. ليه؟ لانك لا تناقش مناقشة هوى، اجي ابدع لك هذا بالادل طب كويس، وظهرت الادل لك طب تمام، تقول لي بس الشيخ فلان ما بدعوش، طيب بناء على القواعد الاول بغض النظر عن قول الشيخ فلان، بناء على القواعد يصح هذا؟ يصح ان تخالف من ثبتت بدعته بيقين بقول فلان ولا القاعدة تقول؟ القاعدة بتقول ان قول فلان لا يعتد به، ليه؟ لثبوت الادل. القاعدة تقول ان قول فلان قد يكون ثناؤه باعتبار ما وصل اليه، خافي عليه محل هذا، ولهذا العالم قد يزكي رجلا باعتبار ما ظهر له ولم يصله ماذا؟ ولم يصله محل هذا. ولهذا عند علمائنا ان المثبت مقدم على الناف، انا هيقدم قولي على قول الفوزان مثلا في الحوين في وحيد ابن عبد السلام بالي مثلا، يعني مثلا اذا هو خالف ليه؟ انا معي زيادة علم. الشيخ العباد بيصنع الحوين انا مقدم قولي عليه، ليه؟ الشيخ العباد اصنع عليه بايه؟ قال وقول الحويني بان مسألة المضارات وهدية الجائزة لانه ليس لها مثال سابق وليس فيها نص قطعي وكذا وكذا كذا، والرد كذا. الشيخ العباد قال كذا، الشيخ العباد قال ان واما قول الحويني لا يوجد سلطان شرع على وجه الارض هذا دليله كذا وكذا، والشيخ العباد قال بان الاخوان كذا وكذا، والشيخ العباد قال قوله بان كذا ورد. الشيخ العباد ما شكيه، شيخ العباد قد يكون رجل معتني بالحديث ومن طلبة الأبناء كما يقال، وبيزوره في المدينة بيستقبله وما عندوش أصلا مخالفات الرجل، إيه الإشكال؟ مثل ما كان عندنا يوما ما، ها يوما ما، ما كان عندنا مخالفات الرجل يوما ما، ما كان عندنا مخالفات الرجل يوما ما، لكان العبان ولا غيره عنده مخالفات ستقوم بهذا التوسع اللي صنف فيه ربيع ابنات. يوما ما، يوما ما كان كلام الشيخ ابن في سيد خطبه كان ايه، وبعد ما اطلع على كلام الشيخ ربيع ايه بان ما كتبه اخونا الربيع وكذا حق نصيته، واتضح بهذا ان الرجل كان جاهلا باصول الاسلام وفروعه بعد ايه، بعد ما اطلع. فطبيعي جدا ان انا سأبدع هذا، وانت عندك ان الشيخ عبد العزيز الشيخ ما بدع، وعندك الشيخ العباد ما بدع، كقاعدة علمية أنا بمثل طبعا كقاعدة علمية. أنت كطالب علم ما موقفك في هذه المسألة؟ تقول موقفي أن المثبت مقدم على النافي. تقول موقفي أن الجرح المفسر من عالم به يقدم على التعديل الموجب. تمام، أنا أريدك بقى الرجوع للقواعد. طب طبق القواعد، هتطبق القواعد. تقول غفر الله للشيخ فلان لم يطلع على مناط التبديل بس. وبهذا يرد منهج جمهور من طلبة العلم اللي بينتسب للسلفية، وليس كذلك جمهور أنا مع الشيخ فلان ما بدعش، وده ده مع الشيخ أنا ما بدعش، وده شفت كان متصور معاه، شفت ده كان في الحج معاه. طب قول لي بقى أنت بدعت، تم بدعتش ده ليه؟ أخي أنا ضال، أنا صاحب هوى، أصرت في دي وأخطأت في دي، أنا راجل بجامل، أنا بحقد عليك، بحسدك، ولهذا بدعتك بالدليل، وفلان عندي مصلحة، راجل بيصرف علي، مش مبدع. السؤال كتقعيد علم، كلامي مقبول هنا ولا مش مقبول؟ أنا الآن أهو، أنا الآن رجل بتربص بزيد وحقد عليه، ولا اريد ان يرتفع راسه من الارض، وبتلكك وجبت امور يبدع بها، وبدعت موافقه للدليل، بس انا صاحب هوى، واشد منه اثني عليه. الرجل صاحب هوى، رجل منحرف، يا اخي انا بدخن وبنهك عن التدخين، الحكم جبت لك الادله في تحريم التدخين وبنصحك، وانا بكلمك بدخن، بقول لك التدخين حرام، وقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال يلزمك اتباع حجتي ولا تقول كلامك باطل لانك انت بتدخن؟ انا اريد كده يا اخواني نتربى على القواعد، لان ممكن يحول بينك وبين اتباع ايه التشويشات دي. انا بجيب لك من الاخرة، انا رجل بدخ، انا رجل بشرب الخمر، وجبت لك الادلة على تحريم الخمر، الواجب عليك ايه؟ اتباع ايه؟ انا بقى مش غيري، مش انت مصاحب اللي بيشرب خمر، انا اشرب خمر. ولهذا العلماء تكلموا في المسألة دي، ما حكم انكار المنكر لمن هو واقع في المنكر؟ هل يجب عليه انكار المنكر اذا رأى؟ مسألة عند العلماء، قالوا يجب عليه انكار المنكر، لان عندما مسألتان، عندهم مسألتين الآن، الأولى المنكر الذي هو عليه، والثانية المنكر الذي رآه. خطابه في المنكر الذي عليه فانتهى فخالف عصى، وخطابه في المنكر الذي رآه من رأى منكم منكرا فليضرب بيده، ضمانات وضمانات، مطالب بأشياء بشيئين، نفذ شيئا وهو الانكار، ولم ينفذ شيئا وهو، لكن صاحب الهوى يعمل ايه بقى؟ شوف بيبدعني، تمني زي فلان، تماك الريح اصلا، تم الشيخ فلان ما بدعش، ده بيبدع بقى، اللي ما بيبدعش سيد قطب، تم يبدع، تم الشيخ عبد الشيخ ما قال في كذا، تم الشيخ الفوزان بيقول، ده جالس كده، دول جالسين، ده طائفه تسمى بالسلفيين وليس كذلك، لان ما عندك قاعده في المناقشه، ما عندك قاعده في المناقشه. واذا فعلوا فاحشه قال وجدنا عليها اباءنا ده المشركون والله امرنا به، يبقى ذكروا دليلا على الفاحشه يا اخوان. واحد قالوا وجدنا عليها اباءنا واحنا تبع للاباء، اثنين الله امرنا به، قال تعالى ردا عليهم ايه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء. الله أمر ما أمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على ما لا تعلمون؟ طب ولم يرد إن وجدنا عليه أبانا ليه؟ لأن هذا موافق فعلا للواقع، وهو أنه وجدنا عليه أبانا. صدقك صدقك وهو كذوب، فكون كذابا لا يمنع كونه صادقا في هذا. وإذا تصور قال الآن إن ممكن الضعيف، حديث الضعيف، حديث الكذاب قد تأخذه، مش لأنه القاعدة طبعا هذا الكذاب ده مطروح، ما هو لما يبقى الكذاب بس، لكن لما الأمة كلها بتتحدث وجي كذاب حدث بما تحدثت به الأمة أرده؟ صدقك وكذوب. صدق المرة دي الشيطان صدقه, الشيطان مش محمد بقى ابن الفاضل, ده الشيطان اليهودي. فضحك النبي مقرا له ليه؟ دل الدليل على ان الله له اصابع. فالنبي قال ضحك مقرا لخبره ولكنه قرأ وما قدر وحق قدر. أيضا الشيطان صدق لكنه كذوب. يبقى افصل الدليل الخارج مني عن واقعي, افصل الدليل الخارج مني عن اعتبار لا يصلح في معارضته. انا بدحت فلان وخمسة من العلماء لم يبدعوه كمسألة علمية, طالب طويل صغير بدع فلانا وخمسة من العلماء لم يبدعوه, ما حكم المسألة؟ نأخذ خبر الخمسة, جواب خاطئ 100%. نأخذ خبر الطالب, جواب خاطئ 100%. نأخذ ما دل الدليل عليه, ومن كان جرحه مفسرا بهذا قام عليه الدليل يؤخذ. مع الخمسة يقبل, مع الواحد يقبل, مع الكبير يقبل, مع الصغير يقبل. طيب مسألة, تكلم يهودي نصراني بمسألة أصاب فيه وهو نصراني ويهودي, وتكلم مسلم في المسألة وأخطأ, انت عندك الأشعري لا يثبت الأصابع واليهودي أثبت الأصابع. يا أخوان فوقوا, فوق الله يهديكم. احنا مش عايزين نخلي العلم ده مشكلة بالعتان, عايزين ندير الحج متولي يفصل. لسه والله أمس أخي بيحكي لي نزاع بينه وبين الحزبيين في البلد وبين مميع, أخي يجيب عيلته عشان نقعد الأخ. قال طب وانت جايب عيلتك في الشغل ايه ده, ما بيصلوش مثلا؟ ممكن نعمل الاخ ازاي ابن فلان عمل؟ احنا كده العلم كده عايزين نشوف قعده, شوف قعده كده ونشوف الراجل اللي عنده ايه ومش عامل. يا اخواني العلم مش قعده, بارك الله فيكم, علم اصول. انا بقوله اليهودي اثبت الاصابع, الاشعري المسلم نفى الاصابع. ناخد كلام مين؟ يهودي هو بقى يا أبا القاسم, حديث حديث ابن مسعود عند البخاري وغير. يا أبا القاسم ألا ترى المواجع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا الخير. فضحك النبي مقرا له وقرأ وما قد حق قدر. يا أشعري أصابع, أصابع أعوذ بالله, أعوذ بالله, لا 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 لا, ده كناية عن إن قلوب العباد بين أصابعين وأصابع الرحمن. ده احنا نجيب لك الأصابع هنا والأصابع هنا نصوص. لا ما يليق. ليه ما يليق؟ لأن لازم إثبات الأصابع أنه جسم, والله منزه عن كونه جسم. يبقى اليهودي قال إيه؟ طيب يعني هذا يهودي هتقول سيبك منه, ده هذا يهودي اصلا كذا, ده هذا كذا, ده هذا كذا, مع ان اليهودي عنده ضلال في الصفات. وقالت اليهود يد الله مغلول, ولهذا اليهودي كذلك قال ما هو اقل مما قال جهم وجماعات, لان اليهودي اثبت يدا لكن على وجه ناقص, والجهم عطل اليد. الجهم يقول ما فيش يد, واليهود يقول في يد بس مغلول. يبقى أيهما الأقرب, اللي بيثبت مع النقص ولا المعطل؟ طيب ولهذا العلماء يقولون الممثل أخف من المعطل, لأن الممثل بيثبت بس على وجه النقص, إنما المعطل بإيه؟ ينفي. ولهذا يعود قول المعطل الى عدم وجود الرب, لان ما في ذات الا الله صفات. فلو عطل الصفات يبقى ما في ذات. الممثل فيه اثبات ذات لكن ذات يمثلها ذوات. صحيح هي ليست الذات التي لله عز وجل، ولكن التمثيل أخف من التعطيل. يبقى ده يهودي وده كده. يبقى إذن لابد أن ألتزم قاعدة في المناقشة، قاعدة في التعلم، قاعدة في الترجيح، قاعدة في قبول الحق ورد. ولهذا أنا لا يعنيني أنا في حياتي ما سمعت منتقدا لي به هو إيه أصلا. أنا أنظر إلى كلامه، أنا ما يعنيني هو من، مغرض، حاسد، حاقد، صوفي، أشعري. في حياتي ما سمعت شيئا أبدا بالنظر إلى القائل، لأن قد يصيب، قد يصيب، قد يصيب في مقال. وإن كان حاقد، وإن كان يهودي، وإن كان نصراني، وإن كان إبليسي، أيا كان، أيا كان، لكن ما قال قد يصيب فيه. فأنت ما تجيش تسمع منه حق فيك، سيبكم منه، هذا الصوفي هذا يرد علينا، هذا صوفي يروح يذهب إلى البدوي اللي لا، أصاب الصوفي، هو انتقدني أصاب الصوفي في انتقاده ومصيب فيه. يبقى أعمل إيه بقى؟ أقول صدق وهو كذوب. يبقى لازم أقر الحق الأول وبعدين أقول هو كذوب، هو صوفي، هو هو، لكن هو اللي قاله حق، اللي قاله حق في المسألة، اللي قاله هو حق في المسألة. يبقى يجب علي أن أرجع إلى هذا الحق، ليس رجوعا إليه هو، بل رجوعا إلى الحق الذي ذكره. يبقى دي قواعد لابد انضبط بها. العلم ليس بعبث يا أخوان، ولا العلم لعبة، ولا العلم قواعد تفصل على مقاسك. تريد أن توسع القاعدة شوية وسع، تريد أن تضيق شوية ضيق. زي كان زمان يقولوا كده إيه، تم هو شامل بيالي كان مع حسن وكذا، اليوم بقى اتكلم فيهم بقى، تم يعني ما كانش عارف، تم كان معاه. نقول ابتداء الوجه الاول في الرد على هذا، ابتداء هشام البيلي مغرض، لما منعوا الاتاوة اللي كانوا بيجيبوها اتكلم فيهم، حب يقللوها الاسعار غالية مثلا، فكانوا بيدوا 5-6-7 مثلا، وبعدين نزلوا 2-3 وبيدري ابن اكتر من، فلا انا اتكلم بقى فيك، يلا انا عندي كتابك اصلا، رقم واحد انت مخالف لمنهج السلف في كذا، وانت مخالف لمنهج السلف في كذا، تمام، وانا وافقت الحق في القول، تقبله ولا ما تقبله؟ يبقى اذا دعني وغرضي، انا كنت معهم اعرف ما عندهم، واليوم انقلبت عليهم هوى، ولكن ذكرت ما في السنة، دول خلف اصول السنة يا احمد، دول طب ما كانت عندك اصول السنة يا عم هشام، وانت عارف، طيب خلاص، وخلفه تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. يبقى ده ابتداء، وده محل المسألة أصلا، هو المسألة معك، تقبل فيما هي الكلام ولا ما تقبل؟ إذا وافق الحق تقبل. أيوه بس أنت بور، مالك دخل بي أنا أصلا، أنا الآن مالك دخل بي، أنت داخل بالحق الوارد. يبقى هؤلاء مخالفون، يبقى احنا الاثنين مخالفين، هو مخالف مبتدع وانا صاحب هوى مغرض، لما منعوا الإتاوة عملوا ايه؟ هكذا. هذا الوجه الاول عشان نستريح، دايما الوجه الاول مريح دايما في اي ردود، الوجه الاول للمسلمة، مسلمة خلاص، هو مسلمة ازاي؟ هاب، يجب عليك ان تقبل ايضا، استريحت. انما نقعد بقى ناحي معاك اقول لك اصلا ما كنتش باخد، وكنت باخد، والله ما كنت اعرف، وده الوجه التاني، والله ما كنت اعرف، مش انت ليك يمين عندي، مش انت ليك يميني، والله العظيم ولا حرف. والدليل لما عرفت رددت فورا، وكان الامر احوج اليهم من اي وقت اخر. لو المسألة هوا وانت عارف وهتسكت، طب الدولة راحت ولا عد دولة ولا عد كذا، والناس بترفعهم على الرؤوس وبيمشوا في الميادين وبالروح بالدم والميادين والدقون واللحى نزلت والدنيا كلها معاهم، تقوم انت تقف ضد الطوفان وانت راجل مغرض بتدور على قرشين، القرشين في ايد مين دلوقتي؟ والشهرة في ايد مين؟ تخيل بقى لو انا بقى كل يوم على ميدان مش عارف ايه، ايها اللهم ان تهلك هذه العصابه فلم تعبد في الارض معك، اللهم اولياؤك قول يا هشام قول، زي ما كان بيقال قول يا بالي قول، أقوم أسيبهم في وقت مجدهم وقت عزهم واجي واجه الطوفان. أنا واجه مين؟ مين اللي بيحط إيده معاك؟ مين هو؟ ده الناس هتدوسك، ده كويس أنت لم تقتل أصلا. إيه والله؟ يبقى إذن لو كانت المسألة غرض فقد كنت أنت أحوج إلى دنياهم في وقت ماذا؟ الكلام فيه. يبقى إذن لابد يكون أي مسألة تطرح لابد أن تطرح بأصولها، هذا الذي يعنينا. فلا تختلف قواعد العلماء ولا يدخل في البحث هبوط اضطراري حال مناقشتك لأي مسألة من المسائل. نعم انتبهت يا أبو عاصم؟ يبقى ترتيب المسألة هكذا، ترتيب المسألة هكذا. هل ثبت الأول؟ هل في الإجماع منعقد مستقر على التفضيل؟ آه. طيب هل ثبت خلاف قبل هذا أم لا؟ نعم. هل دل الدليل على ذلك؟ نعم. طب معاملة السلف في المسألة وهكذا. نعم نعم. يا صبري اللي احنا قلناه دلوقتي، احنا دلوقتي خلاص احنا 10 بيشنوا وواحد بس بيجرح وعشرة بيعدلوا واحد بيجرح، تتبع من؟ مع الدليل بس خلاص، مع العشرة خده مع الواحد خده. نعم. ولهذا تجد دايما الحزبين يأتون بتزكيات، هو شغلهم التزكيات، يبقى شيخه خالف ولكن هو المهم عنده جمع التزكيات. فلو انك مثلا انت انتقدت فلان يقول طب شيخه الشيخ الألباني لم ينتقد، طب شيخه الشيخ ابن باز لم ينتقد مثلا، طيب هل لم ينتقد اطلع على ما عنده؟ هل اللي عنده وقت كان مع الشيخ ولا بعده؟ هل العصمة، هل التزكية عصمة دائمة؟ يعني هل التزكية عصمة دائمة؟ واحد زكاة جميع العلماء، هيئة كبار العلماء برئاسة ابن باز طلعت تزكية في زيد بن عبيد، هنا هتقبل تمام. بعد 10 سنوات زيد بن عبيد انحرف وقدم الدليل على انحراف، هل يصح الاستدلال بالتزكية السابقة؟ طيب خلاص نعم، لأن هناك رد عن السنة، كما هناك رد عن الإسلام هناك رد عن السنة. اليوم الواحد قد يكون على السنة وبيأصل لها وهو معها وكذا، وغدا قد ينتكس، نسأل الله السلام والعافية. الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي ما تؤمن عليه فتنة، قد يتكلم بالسنة وقد يتكلم بالحق وقد يتكلم بالدليل وقد يتكلم وقد يتكلم، ثم غدا ماذا؟ ثم غدا قد ينحرف لهوى، لشهوة، لجهالة، لعصبية نعرة وكذا. لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، احنا كما قلنا يعنينا القواعد. نعم. نقلت في ايه؟ اي من اقول لك خلاص سألنا مش مجمع عليه. نعم نعم.
قال الله تعالى لهم درجات عند ربهم، روي عن عطاء رحمه الله في قوله لهم درجات عند ربهم قال درجات الجنة ويرتقونها بأعمالهم.
نعم. فإن أهل الجنة يتفضلون فيها بحسب أعمالهم. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سنة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء وهكذا. فدل هذا على أن أهل الجنة يتفاضلون في الجنة بحسب أعماله. نعم.
قول الله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، روي عن عطاء في قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال يريد الخوف من أوليائه.
ولهذا يقول ابن جوزي في قوله تعالى لهم درجات من ربهم، قال عطاء درجات الجنة يرتقون بأعماله. طيب، والرزق الكريم ما عد لهم فيه. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال يريد الخوف من أوليائه. وهذا ما ذكره النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، قال أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل، ثم ذكر نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالنبي نصر بالرعب، وهذا معنى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فنصر النبي بالرعب. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أنه لا يجب الإنصات يوم الزحف؟ قال إي لعمري إنه لواجب. ثم تلا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار قال فوجب الذكر يومئذ. قال ولا حديث يومئذ إلا الذكر. قلت أتجهرون بالذكر؟ قال نعم. عن عبد الرزاق أيضا قال عن ابن جريج قال قلت لعطاء الفرار من الزحف؟ قال الفار غير المتحرف للقتال ولا المتحيز للفئة. قول الله قلت إن فر رجل في غير زحف؟ قال لا بأس بذلك إنما ذلك في الزحف.
نعم، يعني من ترك مكانه لا ينبغي لأحد أن يترك مكانه في القتال فارا، فإن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب كما جاء في حديث الكبائر، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا في مكان يرى أن الأصلح أن ينتقل إليه أو يسد تلمة أو صغرة أو غير ذلك، فهذا ليس فارا من الزحف بل هو التارك لمكانه لما هو أعلى متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم.
قال الإمام الطبري رحمه الله حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم قال
ابن الجوزي إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، الزحف جماعة يزحفون إلى عدوه، ثم قال الزجاج ومعنى الكلام إذا وافقتموهم القتال فلا تدبروا ومن يوليهم يوم حربهم دبره إلا أن يتحرف ليقاتل أو يتحيز إلى فئة. فمتحرفا ومتحيزا منصوبان على الحال، ويجوز أن يكون نصبهم على الاستثناء فيكون المعنى إلى رجل متحرفا أو متحيزا، وأصل متحيز متحيز فأضغمت الياء في الواو. قوله تعالى وما أوام جهنم أي مرجعوا إليها، ولا يدل ذلك على التخليد. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد قال سألت عطاء عن قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره قال هذه منسوخة بالآية التي في الأنفال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال وليس لقوم أن يفروا من مثليهم. قال ونسخت تلك إلا هذه العدة.
نعم، يعني أما التولي لو كان نتيجة أن العدو أضعاف 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 المسلمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فإن هذا جائز لهم. قال تعالى يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، هذا بعد، وقبلها كان ماذا؟ أن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كالواحد بعشر، ثم خفف إلى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فأنت تثبت إذا كان العدو ضعفك تثبت. أما لو وصل إلى أضعاف كثيرة عشرة أضعاف سبعة أضعاف كذا كذا فلك الرخصة في ذلك ولا تدخل في الوعيد. نعم.
قول الله تعالى اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه روي عن عطاء رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن والكافر وبين الكفر والإيمان.
نعم، يحول بين المؤمن والكفر لعله.
نعم.
نعم، وبين الكفر والإيمان
وبين الكافر.
نعم.
قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.
قال ابن الجوزي في تفسير هذه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفيه 10 أقوال. أحدها: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. رواه ابن أبي طالح عن ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير. والثاني: يحول بين المؤمن وبين معصيته، وبين الكافر وبين طاعته. والثالث: يحول بين المرء وقلبه حتى لا يتركه يعقل. قال ابن الأنبري: المعنى يحول بين المرء وعقله، فبادروا الأعمال فإنكم لا تأمنون زوال العقول فتحصلون على ما قدمت. الرابع: أن المعنى هو قريب المرء لا يخفى عليه شيء من سره، كقول: ونحن قرب من حبل الوريد. الخامس: يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع إيمانا ولا كفرا إلا بإذنه. والسادس: يحول بين المرء وبين هواه. والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمنى بقلبه من طول العمر والنصر وغيره. والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموت، فبادروا الأعمال قبل وقوعه. والتاسع: يحول بين المرء وقلبه بعلمه، فلا يضمر العبد شيئا في نفسه إلا والله عالم به، لا يقدر على تغييب عنه. والعاشر: يحول بين ما يوقع في قلبه من خوف أو أمن، فيأمن بعد خوفه ويخاف بعد أمنه. ذكر معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. وحكى الزجاج أنهم لما فكروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم فدخل الخوف قلوبهم، أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله بالخوف الأمن، ويبدل عدوه بالقوة الضعف. وقد أعلمت هذه الآية أن الله عز وجل هو المقلب للقلوب المتصرف فيها. نسأل الله السلام والعافية. وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. نعم.
قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.
قد يقول واحد: أنا أكون مع أهل المعاصي، ولكن أنا واثق من نفسي ما بين النساء وكذا، واثق من إيماني، أو أكون مع أهل البدع، أنا واثق من نفسي أو كذا، وكأن القلب بيده. وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. أنت قد تظن أن قلبك بيدك، وقلبك بيد الله، والقلب لا يصلحه إلا ما جعل الله له من غذاء. ولا يصلح القلب أن تكون مع أهل الانحراف، ولا يصلح القلب أن تورد عليه الشبهات والشهوات، إنما يصلحه أن تتبع ما جعله الله عز وجل طريقا له. فقد تنغمس في الفتنة من حيث تحسب أنك آمن وأنك في مأمن، فتنغمس في الفتنة. نعم. أما ذكر في ترجمة عمران بن حطان لما تزوج المرأة الخارجية كان سني ليردها عن مذهبها، فما الذي حصل؟ ردته عن مذهبه هو. فالإنسان ما يأمن، قلب ليس بيدك. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، إلا لتقلبه. ولهذا ما كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: ومقلب القلوب وكذا. فقالت: يا رسول الله، زوجه، ما أكثر ما تقول هذا؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. نعم. ولهذا السلف كانوا يخافون، يقول ابن مالك: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخافوا النفاق على نفسه، وقالوا: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم.
قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. قال الطبري رحمه الله: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن قوله ليثبتوك قال: يسجنوك.
نعم.
قول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان،
يعني أنهم اختلفوا أقوالهم فيه، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، نسجنه ولا نقتله ولا نخرجه. نعم.
قول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الطبري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء رحمه الله قال: قال رجل من بني عبد الدار يقال له النضر بن كلدة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال الله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال: سأل سائل بعذاب واقع. قال عطاء: لقد نزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله.
سبحان الله. يعني بدلا من أن يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاشرح صدورنا له، لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. وهذا من الجهل العظيم. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في إن كان هذا هو الحق ثلاثة أقوال: أحدها أنه القرآن، يعني إن كان القرآن هو الحق، والثاني كل ما يقوله الرسول من الأمر بالتوحيد وغيره، إن كان ما يقوله محمد من الأمر بالتوحيد، والثالث أنه إكرام محمد بالنبوة من بين قريش. طيب العاقل يقول: يا إخواني إن كان هذا هو الحق إيه؟ يعني اهدني إليه، مثل ما أنت تقول اللهم أرن حق حقا وارزقني اتباعه. لكن إن كان ذا الحق، إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة. قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اختلفوا في من نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها أنها نزلت في النضر أيضا رواه جماعة عن ابن عباس، والثاني أنها نزلت في أبي جهل فهو القائل لهذا، والثالث أنها نزلت في قريش قالوا هذا ثم ندموا فقالوا غفرانك اللهم، فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم معذبهم يستغفرون. وفي نعم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. قولوا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في المشار إليه قول: أحدهما أهل مكة، وفي معنى الكلام قولان: أحدهما وما كان الله ليعذبهم وأنت مقيم بين أظهرهم. قال ابن عباس: لم تعذب قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه. والثاني وما كان الله ليعذبهم وأنت حي، قاله أبو سليمان. والثاني أن المشار إليهم المؤمنون، والمعنى وما كان الله ليعذب المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي. نعم.
قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال: خمس الله وخمس الرسول واحد.
نعم هذا واحد، ولذا احنا قلنا لو عددناها تبقى ستة، لأن لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه ستة. كيف هي خمسة؟ لأن ما كان الله وللرسول هذا واحد. نعم.
قال: خمس الله وخمس الرسول واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك الخمس حيث أحب، ويصنع ما شاء، ويحمل فيه من شاء.
نعم.
قول الله تعالى: إني أخاف الله والله شديد العقاب. روي عن عطاء في قوله تعالى: إني أخاف الله، قال: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك.
نعم.
قول الله تعالى: كدأب آل فرعون.
قال: فالشيطان يغري بني آدم، لكن الشيطان يعلم أن الله شديد العقاب، ولكنه يغوي بني آدم. نعم. فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم.
قال كذاب قال الله تعالى: كذاب آل فرعون. قال سفيان: حدثني الحارث قال حدثني عبد العزيز قال حدثنا شيبان عن جابر عن عطاء في قوله تعالى: كذاب آل فرعون، قال: كفعل آل فرعون. كسنن آل فرعون.
نعم.
قول الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال سفيان عن ليث عن عطاء في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون قال كان لا ينبغي لواحد أن يفر من 10 فخفف الله عنه.
نعم. وصار من 1 إلى 2. نعم.
قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول لا يقتل الأسير. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال الأسير يؤسر فيحدث هناك ثم يجيء لا يؤخذ بما أحدث هناك.
بما أحدث هناك. نعم.
قول الله تعالى
فهذه العادة أن الأسير لا يقتل.
قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء في قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم قال كان في علم الله أن تحل لهم الغنائم فقال لولا كتاب من الله سبق بأنه أحل لكم الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
نعم.
روي عن عطاء في الآية لولا كتاب من الله سبق قال سبق أن الله لا يعذب سبق أن ألا يعذب الله من شهد بدرا.
نعم. قال ابن الجوزي في قول لولا كتاب من الله سبق قال في معناه 5 أقوال. أحدها لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم فيما تعجلتم من الغنائم والفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم. طيب. والقول الثاني لولا كتاب الله سبق ألا يعذب من أتى ذنبا على جهالة لعوقبته. والثالث لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم. والرابع لولا كتاب من الله سبق من أن يغفر لمن عمل الخطايا ثم علم ما عليه فتاب. والخامس لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم. فيخرج في الكتاب قولان بأن هذه 5 هيخرج في الكتاب قولان لولا كتاب يخرج قولان أحدهما أنه كتاب مكتوب حقيقة ثم فيه قولان أحدهما أنه ما كتبه في اللوح المحفوظ والثاني أنه القرآن. طيب. والقول الثاني أنه بمعنى القضاء لولا كتاب من الله سبق أي قضاء قضاه الله وقدره. يبقى إما أن يكون الكتاب بمعنى المكتوب وهذا إما أن يكون لوح المحفوظ أو القرآن وإما أن يكون الكتاب بمعنى ماذا القضاء يعني ما قضاه الله سبحانه وتعالى. نعم. أليس هذا إيه؟ كذب؟ ما هو كذب لكنه بيخاف أن ينزل الله به العقوبة لكن هو ليس الخوف لأنه خوف العبادة. نعم. لكن هذا يعلم الشيطان يعلم أن بأس الله عز وجل شديد ولولا إنذار الله عز وجل له لأهلك. نعم. هو ليس خوف العباد ليس خوف العباد. ولهذا يقول ابن جوزي في قوله نكص على عقبيه قال أبو عبيدة رجع من حيث جاء وقال ابن قتيبة رجع القهقرة. قال ابن السائب كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام فرأى الملائكة فنكص على عقبيه فقال له الحارث أفرارا من غير قتال فقال إني أرى ما لا ترون. فلما هزم المشركون قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم. قال قتادة صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون. ذكر لنا أنه رأى جبريل ومعه الملائكة فعلم أنه لا يد لهم بالملائكة وكذب عدو الله في قوله إني أخاف الله والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له بهم. نعم.
قال ابن
وقال ابن الأنبري لما رأى نزول الملائكة خاف أن تكون القيامة فيكون انتهاء إنظاره فيقع به العذاب. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في القوم يكونون غزاة يكونون في السرية فيصيبون أنحاء السمن والعسل والطعام قال يأكلون وما بقي ردوه إلى إمامهم.
يعني يسامح في مسألة الغنائم، يسامح بالشيء تأكله اليسير، تعلف دابتك، هذا مسامح فيه. نعم.
سورة التوبة، قول الله تعالى براءة من الله. عن عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال عن ابن جريج عن عطاء قال يقولون إن الأنفال والتوبة سورة واحدة، ولذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذا باتفاق بحسب مصحف عثمان رضي الله عنه أن البسملة لم تكتب في البدء بصورة التوبة، اتفقوا على هذا، اتفقوا على هذا، هذا مصحف عثمان رضي الله عنه ليس فيه البسملة، فاتفقوا أن البسملة أن سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة، وهذه الصورة الوحيدة في القرآن التي لا تبدأ بالبسملة، وجميع صور القرآن قبل البدء بها نبدأ بالبسملة. وهل البسملة آية من كل سورة أو آية منفصلة؟ نعم، هذا الرجح أنها آية منفصلة وليست من كل سورة، لكن إذا بدأت البقرة فبعد الاستعاذة بسمل، آل عمران، النساء، كل سور القرآن إلا سورة التوبة لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طب تبدأ بالاستعاذة؟ نعم، لو أنك ستبدأ القراءة في سورة، يعني وردك ستبدأ بسورة براءة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، ولا تبدأ بالبسملة، إنما كل سورة تبدأ بالبسملة. ولك في وصل براءة مع الأنفال أوجه، الوجه الأول الوقف، إن الله بكل شيء عليم، براءة. والوجه الثاني السكت، إن الله بكل شيء عليم، براءة. وما الفرق بين السكت والوقف؟ النفس، فتقف الوقف، أن تقف تأخذ نفسك مثل ما تقف بين الآيات، أما السكت فإنك تسكت من غير تنفس، مثل ما تقف على كلا بل رانا وقيل من راق، هذا يسمى بالسكت ليس بالوقف، يسمى بالسكت. والوجه الثالث الوصل، إن الله بكل شيء عليم براءة، هذا في حالة الوصل، أما لو ابتدأت فتبتدئ بالاستعاذة بالله. طيب، لكن لو قرأت من وسط الصورة هل لك أن تبسمل؟ الجواب ليست بسملة في وسط الصورة، إنما البسملة تكون عند الابتداء، تكون عند ابتداء الصورة وليس في وسط الصورة. نعم.
قول الله تعالى
روى الإمام أحمد وعند بعض أصحاب السنن أيضا عن ابن عباس أنه سأل عثمان عن ذلك، يعني لماذا سورة براءة ليس فيها بسملة، فقال كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فيكون الدليل على هذا إيه؟ الدليل على هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، إجماع الصحابة على عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم عند سورة براء، كما قال عثمان وقبض رسول ولم يبين لنا، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة، وأجمعوا على هذا، فنأخذ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر، ولا نبدأ بالبسملة في سورة الأنفال. وطبعا عللوا بقى تعليلات، قيل بأنها سورة المنافقون وأنها الفاضحة وكذا ولا يناسب أن تبدأ بهذا، المهم تعليلات عديدة. أيش سيد؟ انه هو هذا فعلا قالوا بعض أهل الأداء، لكن هذا نقول هذا في أهل الأداء الذين هم ماذا يعني قراء القرآن، لكن ليس يعرف فيما أعلم للعلماء الراسخين، لأنه ما يخشى التباس ولا شيء. مثلا ما تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا أنت لو بدأت الله لا إله وأنت تبدأ ببسملة، لكن عموما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة لا إشكال، لكن هنا لا تصل، يعني ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مثلا، لكن لو أنت وقفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو مثلا، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ أنت في القراءة تريد أن تقرأ آية محمد رسول الله فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس هناك قرآن يستثنى، لكن أهل الأداء يرون هذا. ف انه قد يخشى ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله مثلا، قد يخشى ان يفهم ان الشيطان الرجيم هو محمد او كذا، وهذا وان كان بعيدا، فلهذا يقولون هذا الكلام، لكن هذا كلام معارض لصريح القران، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ممكن على هذا الوجه نقول ايه، لا نبدا القراءه مثلا من هذه الايه، ممكن ناتي بايه قبله مثلا، هذه بقى قبلها بحيث نحن نتجنب مثل هذا، لكن هذا في القراء يقولون، في بعض القراء يقولون أو أهل الأداء يقولون، لكن عن العلماء المحققين، المحققين هم الفقهاء والعلماء، لا أعلم يعني نصا في ذلك، لكن ممكن يتكلموا فيه البدء والوقف، هو الابتداء والوقف، يعني ممكن في ابتداء قبيح، ابتداء بشيء متعلق قبله فتبدأ بابتداء قبيح، أو تقف وقفا قبيحا مثلا، نعم هذا يتكلمون فيه جهة الوقف والابتداء. أما الاستعاذة فإن الإنسان مأمور أن يبدأ بها في كل القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هم يفضلون هذا، يفضل الإنسان ما يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، مثل مثلا اعتياد الخطبة، إيه بعض الخطبة يقول لك إيه، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا، أيضا يعتدون هذا، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيضا هذا غير معروف عند العلماء، قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما يقول قال تعالى كذا لا إشكال، لأن الموضع موضع استدلال وليس موضع تلاوة، فإذا استدل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول حكم الاستدلال غير حكم التلاوة. نعم إذا أتيت تتلو فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن إذا استدللت ما هو غير معقول الآن وأنا مثلا مستدل مثلا أقول مثلا إيه والآيات دل على الاتباع مثلا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكم وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، أنا لست ملزماً بقى أقول مثلا قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تكون رسوله فأخذوه، وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنين. فاحنا بننظر إلى تعامل العلماء مع هذا وبيان هذه الأمور، لكنها معتادات. فأيضا القراء قد يكون عندهم بعض الأمور ينبهون عليها، وهي ليست من متين العلم عند الفقهاء، لكنها إيه يعني أوجه تكون حسنة تراعى من باب أدب وكمال أدب، لكن لا تراعى من باب التحريم. نعم نعم، التوبة، لأن أنت بسمنا في التوبة، مراد التوبة. نعم، الأنفال، يونس، كل الصور تبدأ فيها، جميع صور القرآن تبدأ فيها بالمسمنة إلا التوبة فقط. نعم، لا لا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح، إنما كما ذكر عثمان رضي الله عنه مات النبي ولم يبين إيه لنا، فاجتهد في أن يضعه وما عللوا بذلك. نعم.
شيخنا.
نعم. يقول ابن القي ابن الجوزي: وفي سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلاثة أقوال، يعني وارد على العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها رواه ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان، وذكر اللي احنا ما قلناه. الثاني رواه محمد بن حنفية قال: قلت لأبي: لما لم تكتب في براء بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: يا بني، إن براءة نزلت بالسيف، وإن بسم الله الرحمن الرحيم أمان. وسئل سفيان بن عيينة عن هذا فقال: لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه الصورة نزلت في المنافقين. طيب، ده القول الثاني. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم لم يقبلوها وردوها، فما ردها الله عليه. قاله عبد العزيز بن يحيى المكي، وهذا طبعا ضعيف. الأول وهو ما صرح به عثمان نفسه هو المعمول به، ما علل بشيء من هذا سوى أنه يقول قصتها كقصة تشبه قصة الأنفال، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كما قلت لكم يكفينا في ذلك الإجماع أنهم اتفقوا على عدم كتابتها. نعم. نعم.
قول عثمان فمن أجل ذلك قرنت بينهما، قد يفهم منه أن الترتيب هذا يعني ليس واقفا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما
اللي هو الترتيب إيه؟
ترتيب الصور.
ترتيب الآيات باتفاق أنها توقيفية بالنسبة للآيات، أما الصور فمنهم من قال توقيفية، وأن هذا الترتيب يوافق العرضة الأخيرة، منهم يقول بالاجتهاد، والأقرب والله أعلم أن هذا يوافق العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا توقيف. ولو قلنا حتى بأنه اجتهاد منهم فقد صار توقيفيا بإجماعه. نعم. حتى ترتيب الصور. نعم. نعم. خير، يقول خير، لكن السنة لم تأتي بالبسملة إلا في ابتداء الصور. نعم.
قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عن عبد الرزاق قال: قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: الحج الأكبر يوم عرفة. قال: حدثني يعقوب قال: حدثني هشيم عن حجاج بن أرطاء عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر.
نعم، هذا الصحيح، يوم الحج الأكبر يوم النحر وليس يوم عرفة، وإنما كان يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن فيه جل أعمال الحج. ففي يوم النحر الرمي لجمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا ما الذي يبقى بعد يوم النحر من أعمال؟ ما بقي إلا المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاث، إنما جل أعمال الحج في يوم النحر، في يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، لأن فيه الحلق، فيه الرمي، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه الطواف، وفيه السعي. قال ابن الجوزي رحمه الله: يوم الحج الأكبر قالوا في يوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال، أحدها أنه يوم عرفة، قاله عمر بن الخطاب وابن الزبير وأبو جحيفة وطاووس وعطاء، والثاني يوم النحر، قالها أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن أبي أوفى وابن المسيب وابن جبير وعكرمة والشعبي والنخعي والزهري وابن زيد والسدي في آخرين، وعن علي وابن عباس كالقولين. والثالث أنه أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم. قال سفيان الثوري، قال سفيان كما يقال يوم بعاث ويوم الجمل ويوم صفين يراد به أيام ذلك، لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما. وعن مجاهد كالأقوال الثلاثة، وفي تسميته بيوم الحج الأكبر ثلاثة أقوال. أحدها أنه سماه بذلك لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون والمشركون، ووافق ذلك عيد اليهود والنصارى، قاله الحسن. والثاني أنه الحج الأكبر، أن الحج الأكبر هو الحج والأصغر هو العمرة، قاله عطاء الشعبي. والثالث أنه أن الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد، قاله مجاهد. نعم، فالراجح من هذه الأقوال أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم.
قالت
نعم تمام. قال
ما جاء في تفصيل صور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحديده وتعشيره وعدد حروفه وأجزائه وكلماته.
هات الترتيب الصور.
قال القاضي أبو بكر بن الطيب، فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب الصور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة، وذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة، هذا أصح ما قيل في ذلك. وسيأتي
قال قول أخير يقول
قال وذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا لا إشكال، ترتيب الآيات هذا توقيف. نعم.
قال الطبري
ترتيب الصور يظهر هذا أيضا توقيفي، لأن النبي كان يقرن بين الصورتين في كثير من المواضع، وهذا يوافق العرضة الأخيرة. وكما قلنا حتى لو قلنا بالاجتهاد لم يعد هنا اليوم اجتهاد لأحد مع اجتهاد الصحابة، لأن هذا مجمع عليه. يعني لو جاء واحد يطبع مصحف اليوم ويخالف بين الصور هذا خالف الصحابة رضوان الله عليهم. فترتيب الآيات والصور الآن هذا توقيفي، لكن من جهة أول الأمر فنقول أما الآيات فتوقيفي، لأن النبي كان إذا نزل الآية يقول اجعلها في صورة كذا في مكان كذا وهكذا. وأما ترتيب الصور فكان أولا قيل لما صلى ابن عباس خلف، لما صلى النبي فبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، قيل كان الترتيب لم يستقر بعد، ثم إنه في العرضة الأخيرة وافق ذلك. هات شو ابن القاسم أو تفسير. نعم، البيهقي قال نعم اقرأ.
قال البيهقي كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق.
نعم، ده كلام بيهقي. نعم،
ابن حجر بيقول وقال ابن حجر ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفا.
نعم، وهذا الأقرب يعني ويوافق العرضة الأخيرة، لأن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على هذا الترتيب، يعني على ترتيب ما، فالذي يظهر أن هذا الترتيب ووفقت الأمة إلى هذا الترتيب. نعم.
قال الطبري رحمه الله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة.
نعم.
قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إلى قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن الرجل من أهل الشرك يأتي المسلم بغير عهد، قال خيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنة. قال وزعم بعض أهل الشام عبد الله بن قيس في مجلس عطاء قال يأتي الرومي فإذا جاء المسلمين بغير سلاح ولا عهد لم يرث.
قال ابن الجوزي وإن أحد المشركين استجارك، قال المفسرون وإن أحد المشركين الذين أمرتك بقتلهم استأمنك يبتغي أن يسمع القرآن وينظر فيما أمر به ونهي عنه فأجره ثم أبلغه الموضع الذي يأمن فيه. وفي قول ذلك بأنهم قوم لا يعلمون قولان، أحدهم أن المعنى ذلك الذي أمرناك به من أن يعرفوا ويجاروا لجهلهم بالعلم، والثاني ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإيمان، لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن الرجل من أهل الشرك يأتي المسلم بغير عهد،
عن الرجل من أهل الذمة.
نعم.
قال سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة.
في اللفظ الأخير هنا
58
كنت قرأتها خطأ يعني في اللفظ الأخير.
مين؟
في اللفظ الأخير كنت قرأتها خطأ يعني في.
أنا أقول أعد. عبد الرزاق عن ابن جريج قال.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن الرجل من أهل الشرك يأتي المسلم بغير عهده بغير عهد، قال خيره إما أن تقره وإما أن تبلغه مأمنة. قال وزعم بعض أهل الشام عبد الله بن قيس في مجلس عطاء قال يأتي الرومي فإذا جاء المسلمين بغير سلاح ولا عهد لم يرث.
نعم.
عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء عن الرجل من أهل الذمة يؤخذ في أهل الشرك وقد اشترط عليهم أن لا يأتيهم فيقول لم أرد عونهم، وقد اشترط عليهم أن لا يأتيهم فيقول لم أرد عونهم فكره قتله إلا ببينة. فقال له بعض أهل العلم إذا نقض شيئا واحدا مما عليه فقد نقض الصلح.
لا شك أهل إذا حصل نقض شيء من العهد فقد نقض الصلح، وإذا حصل نقض من واحد هل يعود هذا النقض على المجموع؟ الجواب أن هذا يختص بالواحد، فإذا نقض أحد عهدا كان يكون عهد الذمة لكنه سب الرسول أو كذا فإنه يقتل، لكن لا يؤخذ الجماعة به ويقال بنقض العهد جميعا معه. نعم.
عن ابن أبي شيبة رحمه الله قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال سأل رجل عطاء عن رجل أسرته الديلم فأخذوا منه عهد الله وميثاقه على أن يرسلوه فإن بعث إليهم بعد أفديتموه فهو بريء، وإن لم يبعث إليهم كان عليه العهد والميثاق أن يرجع إليهم فلم يجد وكان معسرا، قال يعني بالعهد، فقال إنهم أهل شرك فأبى عطاء إلا أن يفي بالعهد.
نعم.
قول الله تعالى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، روي عن عطاء في قوله تعالى وليجا قال أولياء.
نعم.
قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله،
قال تعالى حسبت أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قوله تعالى حسبت أن تتركوا في المخاطب هذا قولان، أحدهم أنهم المؤمنون خطبوا بهذا حين شق على بعضهم القتال قاله الأكثرون، والثاني أنهم قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج معه إلى الجهاد تعذيرا قاله ابن عباس، وإنما دخلت الميم في الاستفهام لأنه استفهام معترض في وسط الكلام فدخلت لتفرق بينه وبين استفهام المبتدأ، قال الفراء ولو أريد بالابتداء لكان إما بالألف أو بهال، ومعنى الكلام أن تترك بغير امتحان يبين به الصادق من الكاذب. أم حسبتم أن تتركوا، يعني أن تتركوا بغير امتحان وابتلاء ليبين فيه الصادق من الكاذب، وهذا من حكمة الله في الابتلاء ومن حكمة الله في هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأمور ليظهر الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولهذا لا تكره الابتلاءات، فإن الله عز وجل يحدث من أمره ما يقع به التمييز بين الصادق والكاذب. ولهذا إذا نظرت إلى جميع الوقائع التي تحصل للمسلمين هو هذا. الله قال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أنت قد تبتلى في أهلك، تبتلى في مالك، تبتلى في دينك، تبتلى في كذا بكذا، ليميز الله الخبيث من الطيب. الحوادث هذه أحيانا تقع هزيمة للمسلمين المشركين. بعض الناس قد يشك في الدين، يعني هؤلاء مشركون ونحن مسلمون ونهزم، هب أننا عندنا معاصي، معاصينا ولا كفرهم، فيحصل الهزة. قد يتسلط أهل البدع على أهل السنة بالقتل وبالسجن وكذا، فيميد أمر الرجل ويتحول. قد يضعف رجل في أي باب من الأبواب نتيجة ابتلاء، قد يمرض فلا يصبر. هذه الابتلاءات لابد إنسان يتعامل معها بهذا الفقه، وهو أن كل ابتلاء ينظر أنه امتحان واختبار، ينجح أو يرسب. ولهذا سبحان الله إخواني، شوفوا، مع أن الثورات حرام والثورات فتنة في الأمة والثورات والثورات، لكن انظر إلى وجه الثورات هذه كيف تميز الصف به. فإن قال قائل: يا شيخ، يعني سبحان الله، شوف كنا معا وكان المشايخ معا وكان، شوف الآن يعني صار واحد بيقبلك الآن ملتحي، كان زمان الملتحي مقصر ثيابه بتقبله خلاص، يعني سلفي بتأخذه بالأحضان، الآن أنت لو جلست بجاره في السيارة ما أنتش عارف هو نور ولا هو رسلاني ولا هو تكفيري ولا هو داعشي ولا هو، صارت 73 في هذا. صحيح صحيح، يعني افتحوا كده، افتح الملتحي هذا، قول له بتسمع من، افتحه، هتجد الغالب الأعم في خلاف، يحصل خلاف بينكم. افتحها في الحرم، جت الثورات هذه ميزت شوف سبحان الله، الثورة الثانية غير الثورة الأولى، يعني الثورة الأولى ميزت تمييزا، ثم جت الثورة الثانية ميزت تمييزا، كل حدث معه تمييز، كل حدث معه تمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله له حكمة بليغة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تعرف غلاء الأسعار ده فتنة. واحد ممكن يكون أيوة السلطان الآن ما عادش لا يأكل، ربطها بالسلطان، يبدأ بقى إيه زي ما كان كده، مثلا تجد بعض الناس على الصفحات كده، يبقى سلفي تمام، لكن يقولك إيه، طيب يبحثوا مسألة مثلا حكم الدعاء على الحاكم بس سرا جزء كده شوية ينتقلوا، طيب يعني حكم الثناء على الخير الذي عند الحاكم، طيب حكم الكلام في الوزراء، وياخد هو كل ده كله تملص عشان تطلع من كلمة أمير، بس تأخذ ايه صورا وأشكالا حسب حكم الكلام في حكام الدول الآخرين، طيب حكم الكلام في، وهذا كله ماذا هو في الحقيقة؟ تملص من مسألة من الأصل. فكل دي أحداث سبحان الله بيحصل بها تمييز الصف. فأحيانا يحصل بوظيفة، تجعل في وظيفة وتصبح كذا، يتغير منهجك. بعض الناس إذا لبس البدلة وجلس في وظيفة وصار يأمر وأنا تغير. قد يحصل التمييز بسجن تسجنه، قد يحصل بفقر تتعرض له، قد يحصل بمرض ابنك فتضعف، قد يحصل بمرضك أنت، فيأتيك الشيطان أنت صلاة صوم تلاوة قرآن، شوف يحصل لك إيه وتضعف، خصوصا إذا طال المرض. فالمحطات كثيرة، وكل محطة من محطات الابتلاء امتحان، تنجح ترسب، تنجح بنسبة 100% أو تنجح بنسبة 70% أو تنجح بنسبة 30% تماما، هو امتحان. فمن فقه ذلك وعلم أنها امتحانات وأن الواجب عليه والامتثال، إن أصبت بمرض فاصبر، وإن أحدثت لك نعمة فاشكر. أنت تظن الابتلاء بالمصائب فقط؟ الابتلاء بالمصيبة والابتلاء بالنعمة، وليس وقد يكون الابتلاء بالنعمة أشد، قد يكون الابتلاء بالفقر أخف بكثير من الابتلاء بماذا؟ بالغنى. أخواني مو بسهل يا أخواني أن يكون أنت صاحب بتتكلم في ملايين وبتتكلم في مش عارف نصف مليار وبتتكلم كذا، مش سهل أنك أنت تترك سيارة كم دي عامله لها 6 مليون وكذا، مش سهل أنك أنت تبقى على البحر كده في فيلا بتجري من تحتها الأنهار، مش من السهل أن أنت اليوم في السويد والبكرة في الأرجنتين وبعدين في البرازيل، مش سهل الكلام ده. عشان توظف بقى صلاة الخمس وتدر تكبيرة الإحرام وتحافظ على وردك وتعتكف في السنة دي وتحضر درس علم ومعك تليفونين ثلاثة وسكرتيرين ثلاثة، هذا صعب. فقد يكون الابتلاء بالغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالابتلاء بالمرض والابتلاء بالغنى والابتلاء بالمصائب والابتلاء كل هذا ابتلاء 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 بأبيك وأمك، ابتلاء بزوجتك. أحيانا الأخ قد يبتلى بزوجته، ممكن يظلم، ممكن يفجر، ممكن يترك الاستقامة، ممكن بسبب الزوج تفتنه في دينه، وقد تبتلى هي بالزوج فيفتنها في دينها أيضا. أنت تزوجت ابتليت بالغير، لكن ما تفتنهاش بالظلم، ما تفتنهاش بالتعدي، ما تفتنهاش بالقسوة. أنت تزوجت معك مستند، لكن الظلم مستند؟ هل الظلم مستند؟ هل للقسوة مستند؟ هل للجفاء مستند؟ للزواج مستند؟ للأسف قد تتكلم فقط في الزواج، شرعه الله شرع التعدد، الله شرع الزواج، الله شرع. جيد، شوف رأسك مرفوع ازاي، شوف رقبتك طويلة ازاي، ما انت معك دليل، معك دليل. ابوها يجي معايا الدليل حرام، جابت عيلتها كلها حرام، البلد كلها حرام، لكن لما نيجي للمعاملة لماذا لا تطلب الدليل ايضا في الرحمة، في العدل، في عدم القسوة، في مراعاة الأحوال، في تطيب الخواطر، في كل هذا ما في دليل؟ ها؟ ما في دليل؟ حرام هذا أيضا؟ حرام؟ حرام؟ ولا تكون كالذين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويقل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الشرع يا شيخ ينفع يا شيخ تسيبني البيت؟ ينفع يا شيخ تطلب الطلاق؟ لا طلب الطلاق أنزل. ينفع يا شيخ؟ وينفع تظلم؟ وينفع تقسو؟ وينفع كذا وينفع كذا؟ نفس المسألة، هذه المسألة نفس المسألة. فالشاهد من هذا أن كلها محطات وكلها ابتلاءات، فالإنسان لو حسب الحسبة وعلم أن هذه ابتلاءات من الله، فأنت بين بلية فتصبر، وبين عطية فتشكر، وبين ذنب فتستغفر، أحوالك هذه. ولهذا قال ابن عبد الوهاب وهو في مطلع القواعد الأربع وبدعائه: ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فأنت تدور بين هذه ذنب وتقصير فتستغفر، نعمة تشكر، بلية تصبر. ولهذا قالوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقير ويصبر أعلى رتبة، ولا غني ويشكر؟ معي ملايين ممليانة وأنا شاكر، كل حاجة بعوزها بتجيني طبعا، بس بدل الطغيان كان ممكن أفتن، لا ده أنا حامد رب. أركب بي إم دبليو مثلا بخمسة مليون، ولكن والناس شايفاني وأنا معدي عليها، أمر عليه بالسيارة المرسيدس أحدث موديل 6 مليون، ولا السيارة مش عارف الخنزيرة اللي بيسموها إيه ما أدري، المهم والثياب اللي يعني تفصيله بس كده محدش ها وكذا وكذا، ولكن ما أدري الناس أنك صاحب القلب المخبت وصاحب اللسان الشاكر وصاحب العبودية. الناس تنظر للسيارة، لكن صاحبها فهل ده أفضل ولم يفتن؟ أو الفقير الذي لا يجد طعاما ولا شرابا إلا بصعوبة، الذي يطلب منه ولده أريد كذا فلا يجد ما يأتيه فيتقطع قلبه حسرات، وددت أن لو لبس ولدي كما يلبس الناس، أن لو أكل ولدي كما، ولكن لا أجد. فيصبر، يصبر ولا يفتن. مقامان عظيمان، مقامان. لئن قلت الفقير لم يفتن بالفقر، قل والغني كذلك لم يفتن، فهما مقامان ومنزلتان عظيمتان، والترجيح بينهما يكون باعتبار التقوى، فأفضلهما أتقاهما. وإلا لو سردت الأقوال هنا للترجيح فسيقابلها الأقوال الأخرى للترجيح، فقل أفضلهما أتقاهما، أفضلهما. فهذان مقامان عظيمان. فإذا إذا ابتليت أي ابتلاء فالصبر، وإذا أنعم عليك فالشكر، وإذا أذنبت فالاستغفار. هذا حالك يا عبد الله، هذا حال لا ينفك الإنسان عن هذا. نعم 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 كلام نعم. طيب نكمل بعد هذا. قوله ولما يعلم الله، أي ولم تجاهدوا أن تتركوا، ولما يعلم الله أي ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم، وقد كان يعلم ذلك غيبا، فأراد إظهار ما علم ليجازى على العمل. هذا كلام جيد من ابن الجوزي، وبه يؤول كلمة المواضع ليعلم الله، ليعلم الله. أم حسبت أن تتركوا ولما يعلم الله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ليعلم الله. ألم يكن يعلم الله؟ الجواب بلى، لا يزال يعلم الله، ولكن علم الله السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فكان العلم الثاني ظهور العلم السابق ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب والمجازاة. ليعلم الله الذين جاهدوا منكم فيثابون، أو الذين يتخلفون فيأثمون. يبقى ده علم إيه؟ ليس عن جهل، لا حاشا الله، ولكن علم يظهر عليه الثواب والإيه؟ والعقاب. علم يظهر عليه المجازاة. طيب واحد يعيد للوجه هذا، كيف نخرج ليعلم الله؟ ألم يكن يعلم الله؟ ها الجواب بلى، يعلم الله علما أزليا. نعم الله عز وجل علمه لا يعزب عن مثقال ذرة السماء والأرض ولا فرد. لم يكن فكان، لا، إنما يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه أزلي علمه سبحانه وتعالى أزل، ولهذا العلم ما يتخلف. الكتابة لها وقت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين سنة، كتابة لها وقت، أما العلم أزلي لا ينفك عن الله. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى ليعلم؟ ها؟ ليظهر علم الله في الخلق ظهورا، ها؟ يثاب عليه أو يعاقب. نعم، يعني علم الله أنك ستصلي العصر أو لا تصلي، تصلي فتثاب أو لا تصلي فتعاق، هذا يترتب عليه ثواب وعقاب؟ لا، هذا علم الله فيك، ثم إن وقع ذلك يحصل الثواب والعقاب. علم الله أنك ستجاهد أو لا تجاهد، لكن الثواب والعقاب علم الله أن أبا جهل سيكون كافرا، لكن كتب ثواب وعقاب ولا الثواب ولا العقاب بموجب ما يصدر من العبد؟ بموجب ما يصدر من العبد. هذا معنى ليعلم، أي ليظهر علم الله فينا ظهورا يترتب عليه المجازاة، الثواب والعقاب. ولهذا قال ولم تجاهدوا، ولم يعلم الله، أي ولم تجاهدوا فيعلم الله وجود ذلك منكم، وقد كان يعلم ذلك غيبا وأزلا، فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. فأما الوليجة ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة، وأما الوليجة فقال ابن قتيبة هي البطانة من غير المسلمين، وهو أن يتخذ الرجل المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا ووادا، وأصله من الولوج، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا، أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا ووادا، وأصله من الولوج. قال أبو عبيدة وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيه. ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ما اتخذوا من دون الله ولا رسوله المؤمنين بطانة من غيره، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ولهذا لا تتخذ بطانة أبدا حتى في الصحبة، لا تتخذ بطانة لك من غير المؤمنين. وهذه نستفيد منها ايه؟ فائدة، ها؟ فائدة، نعم، ايه؟ لا تتخذ من اهل البدع بطانة فتلحق بهم، فتلحق بهم. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج، لم يتخذوا بطانة بخلاف هذا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالإنسان لا يتخذ بطانة أبدا من غير المؤمنين، من غير أهل السنة. نعم، أيوة. تقول السيوطي يقول في ترتيب الصور،
قال السيوطي في كتاب الإتقان فصل، وأما ترتيب الصور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف، فجمهور العلماء على الثاني، منهم مالك والقاضي أبو بكر في قوليه.
يقول فمنهم من قال الأول على قولين، فمنهم
على، وأما ترتيب الصور فهل هو توقيفي أيضا أو هو باجتهاد الصحابة؟ خلاف، فجمهور العلماء على الثاني، منهم مالك والقاضي أبو بكر في قوليه. قال ابن فارس جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة.
نعم،
وأما الجمع الآخر فهو جمع الآيات في السور، فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي، كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني. وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبي وغيره.
هذا يقال إنما كان بحسب ما كانوا يكتبون مثل ما كان من آيات وكذا، فلا يعد ذلك يعني حجة. ثم إنه لما اجتمع وطبق على هذا كان هذا الترتيب، لا شك أنه أن هذا الترتيب لا يخلو من التوقيف، وهديت الأمة إلى ذلك، ولهذا لم يعتد بترتيبهم في مصاحفهم سواء في صور أو في بعض آيات بزيادة أو نقص، لا يعتد بهذا بعد مصحف عثمان رضي الله عنه. نعم نعم أيوة. ابن تيمية يقول
وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية. قال شيخنا فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعه.
نعم يعني حتى مسألة الخلافية هذه لا يستدل بهذا الأمر على ماذا؟ على إعادة ترتيب المصحف. أقول مثلا أنا عندي هذا اجتهاد، فأنا أجتهد بأنني أقدم هذه على تلك أو كذا. بعد إجماع الصحابة على هذا الترتيب صار إيه؟ ملزما في الأمة، فلا يجوز طباعة المصحف بغير هذا الترتيب لأن الصحابة قد اتفقوا على ذلك. فكون السلف يختلفون هل ترتيب الصور اجتهادي أم هو توقيفي، دي مسألة. ومصحف عثمان بعدما نسخ هذه النسخة وكان بمحضر الصحابة وقد اجمع ذلك ثم وزع على أمصار مسألة أخرى، فلا يجوز إحداث ماذا قول يخالف ما اتفق عليه الصحابة من ترتيب المصحف على هذا الصور. نعم لا ده غير ده ده مبحث غير ده لا دي سماع الحجة هنا ونحن مشكلة استغاثة فأجره حتى يسمع كلام الله مش أغيثه دي غير لا دي إعانة بقى التعاون معهم مع الكفار إذا وقعت بهم نكبات هل ممكن أن نساعدهم بإعطاء الأطعمة أو الأدوية لهم أو كذا نقول إذا كان بيننا وبينهم عهد فلا مانع ويكون هذا من باب تأليف قلوبهم على الإسلام بخلاف المحارب فإذا كان بينهم وبيننا عهد فهذا يدخل في جملة الإحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تقسطوا إليه لكن لا يكون القصد إزالة الفوارق بين الإسلام وبين الكفر وإنما القصد ماذا تأليف القلوب فأنت ترسل إليهم في مثل هذه الظروف لتتألف قلوبهم على الإسلام. نعم.
قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله قال أعطاء قوله تعالى أن يعمروا مساجد الله قال مسجد الله قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج قال ابن أبي حاتم رحمهم الله حدثنا أبي قال حدثنا سعيد
يعني قرأ أعطاء مسجد الله. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي
في قول ما كان للمشركين أي يجب على المسلمين منعهم من ذلك قال الزجاج وقول الشاهدين يعني حال المعنى ما كانت لهم عمارته في حال إقرارهم بالكفر أولئك حبط أعماله لأن كفرهم أذهب ثوابه. نعم. فإن قيل كيف يشهدون أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على الصواب ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فهنا إشكال وهو فإن قيل كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر وهم يعتقدون أنهم على الصواب فعنه ثلاثة أجوبة أحدها أنه قول اليهودي أنا يهودي وقول النصراني أنا نصراني يبقى بإخباره عن مذهبه يتضح أنه كافر. طيب والثاني أنهم ثبتوا على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لا يخفى على مميز، فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه كونه هو بيعدل عن التوحيد الذي جاء به النبي مع وضوح الحجة وكذا، يبقى هذا يقوم مقام من شهد على نفسه بالكفر ولو لم يشهد بلسان. طيب الثالث أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالتصديق وحرضوا على اتباعه، فلما آمنوا بهم وكذبوه دلوا على كفرهم وخرج ذلك مخرج الشهادة عن أنفسهم بالكفر، لأن الشهادة هي تبيين وإظهار، ذكرها ابن الأنبري وهكذا. طيب والأوجه من هذا والأقوى أن يقال في قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد شهيدين على أنفسهم بالكفر بلسان الحال لا بلسان المقال، يبقى هذا شهيد عن أنفسهم بالكفر هذا بلسان الحال لا بلسان إيه؟ المقال. نعم.
قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، قال أعطاء قوله تعالى أن يعمروا مساجد، قال مسجد الله، قال قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا سنان بن هارون عن حجاج عن عطاء في أجعلتم سقاية الحاج قال زمزم.
نعم.
قول الله تعالى حتى يأتي أمر الله،
وفي سبب نزولها جاء عند مسلم في صحيح من حديث نعمان بن بشير قال كنت عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال الآخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجره عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه، فنزلت هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله، لأن الجهاد نفعه إيه؟ متعدي، ولأن ابتلاء أعظم وأكثر. طيب ده سبب. السبب الثاني أن العباس ابن عبد المطلب قال يوم بدر لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، فنزلت هذه الآية. والثالث أن المشركين قالوا عمارة بيت الله الحرام والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله، فنزلت هذه الآية وهكذا. نعم. وفيها قاعدة تفاضل الأعمال، الأعمال الصالحة فيها تفاضل، تلاوة القرآن عمل صالح، الصيام عمل صالح، الجهاد عمل صالح، سقاية الحاج عمل صالح، طلب العلم عمل صالح، كل هذه عمل صالحة، لكن في قواعد وضعتها الشريعة في تفاضل الأعمال، فطارة تتفاضل الأعمال باعتبار الجنس، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام. طيب وطارة تتفاضل باعتبار النوع، فصلاة مثلا الفجر والعصر أفضل الصلوات الخمس، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وقد يقع التفاضل باعتبار الزمان، فالعمل في رمضان العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من غيره، وقد يتفاضل العمل باعتبار المكان كالصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتفاضل العمل باعتبار العامل، فهذا يعمل عملا والآخر يعمل مثله ولكن بينهما من الأجر ما الله به عليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد يتفاضل العمل باعتبار الغربة، أنت الآن ملتحي ومقصر ثيابك ما شاء الله سهل، اللي بيلتحي الآن الشاب اللي بيلتحي الآن سهل بخلاف من الملتحي الأول والملتحي الثاني لما كانت فيه غربة، الملتحي بيناقش في لحيته، طيب المقصر ثيابه بيناقش في تقصير ثيابه، ليه؟ لأنه ليس له مثال سابق في البلد ليس له مثال سابق في البلد، يبقى أنت دائما مناقش زي المرأة كده حجاب اليوم، النقاب اللي صار ايه، صار من يعني من الازياء اللي بتعرض، يعني عرض ازياء كده جميلة كده انها تلبس النقاب بطريقة معينة اجمل دافتنا، يعني صار من هذا، واللي بتذهب الى الحق اللي بتلبس النقاب وكذا، يعني صار كتير جدا. احنا نزلنا بلد كان قريبة فيها دورة، فوجئت لما نزلت البلد قرية جهة الفيوم وكذا، كلهن المستثنيات قلائل جدا، قلائل، اللي بتبيع منتقب، واللي بتشتري منتقب، واللي بدكان منتقب، واللي بتقبلك منتقبة، شيء يلفت يعني ملفت جدا. بس ما تجد نقابا مع الأوصاف الشرعية، المدارس، المصالح جدا منتشر مثلا النقاب. طب تعال بقى المنتقبة الأولى، منتقبة في الزمن الخالي عشان تغطي وجهها، يا الله، قل تغطي رأسها. كان مسألة الخمار، هذا يسمون الخمار، ده كان من اللي تلبسه، يعني أنا قلت لكم من قبل، شوف أنا من أولى ابتدائي، لأن ما كانش طبعا عندنا حضانات طبعا، من أولى ابتدائي إلى أن أنهينا الجامعة رابعة جامعة، من هذا الزمن إلى هذا الزمن دخلت علينا مدرسة يوما ما، وإحنا في ابتدائي في الإعدادي في كذا، محجبة، اللي هو الحجاب اللي كان بيقول الحجاب اللي هو تغطية الرأس بس الوجه اللي هو الفضفاض يعني، أبدا، أحسنهن من تضع الشيء على الرأس بس، غطاء الرأس اللي هو أحسن من الأشرب أو الشيء هذا فقط. إنما امرأة تلبس كده الخمار ولا معروفة، أبدا لا يوجد. شوف تخيل في المراحل التعليمية دي كلها ما في، لكن أنت عالة تدخل المدرسة تجد فيها الكثيرات من هذا. ولهذا كانت تسمى المرأة دي يقال عنها الأخت والأخ، إنما النهاردة تقول أختي المنتقبة، ممكن ما بصليش، بس هي جميلة في النقاب، جميلة ملفت النظر في النقاب. فهذه لكن كان زمان الأخت، الأخت يعني إيه؟ يعني تروح تتزوجها على طول، في أخت في المكان الفلاني تروح ما سألش، في أخت يعني في منتقبة يبقى أخت على طول، يبقى إيه ترجمتها؟ ترجمتها أخت منتقبة، كونها منتقبة ما تسألش بقى ليه؟ لأن المنتقبة دي بجهاد، منتقبة دي بمخالفة بلد، مش مخالفة بقى أب وأم وكذا، هذا كان كده. يبقى زمن الغربة، النقاب غير النقاب اليوم، حتى لو كان نقاب استقامة اليوم فلك سلف من النساء، لكن في الأوائل كان من؟ كان من؟ أول بنت انتقبت يعني بفضل الله على أيدينا، يعني في ما حدش كان يعرف لا لحية ولا نقاب، احنا اللي قلنا اللحية والنقاب. هذه كانت تحارب، أبوها ضرب ليل نهار، ضرب ما في، لا يمكن، وثبتت وكد بقى. خد بقى من المآسي دي ما تأخذ، كل بنت منتقبة عندها قصة من القصص. فهنا يتفضل عمل باعتبار زمن الغربة، هذه قواعد فين؟ في التفاضل بين الأعمال، يراعيها الإنسان بحيث يغتنم الأزمان والأوقات والأحوال في هذا الأمر. أنت اليوم الحمد لله لما بتؤسس للسنة في بلدك، في بلدك، وتكون أنت المقتدى بك في بلدك، أبشر، اثبت، لأن كل من يأتي بعدك سيكون في ميزان حسناتك. نعم.
قول الله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، روي عن عطاء في قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، قال: بقضائه.
نعم.
قول الله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
يعني في قوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قل إن كان أباكم وأبناكم، إلى آخر الآية. قوله حتى يأتي الله بأمره قولا أحدهما أنه فتح مكة، قاله مجاهد والأكثرون، ومعنى الآية: إن كان المقام في أهاليكم وكانت الأموال التي اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها لفراقكم بلدكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الهجرة، فأقيموا غير مثابين حتى تفتح مكة، فيسقط فرض الهجرة، والثاني أنه لعقاب، قاله حسن الحسن. نعم.
قال الله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عطاء لا يدخل الحرم كله مشرك، وتلا قوله تعالى بعد عامهم هذا.
نعم، وهذا الصحيح. يعني الحرم يعني هذا أعم من المسجد اللي هو مسجد الكعبة أو الصلاة، فالحرم منطقة الحرم، فلا يدخل مشرك إلى هذه المنطقة كما قال ابن الجوزي. فلقب المسجد الحرام، قال أهل التفسير يريد جميع الحرم بعد عامهم هذا، وهو سنة 90 من الهجرة، لأن النبي كان قد أرسل ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، وهي السنة التي حج فيها أبو بكر وقرئت براء. وقد أخذ أحمد رحمه الله بظاهر الآية وأنه يحرم عليهم دخول الحرم، وهو قول مالك والشافعي، واختلفت الرواية عنه في دخولهم غير المسجد الحرام من المساجد، فروي عنه المنع أيضا إلا لحاجة كالحرم، وهو قول مالك، وروي عنه جواز ذلك وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يجوز لهم دخول المسجد الحرام وسائر المساجد، والصحيح الأول وهو أنه لا يدخل لا مسجد الكعبة ولا منطقة الحرم. نعم.
قول الله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، روي عن عطاء في قوله تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم قال كانوا 16,000.
نعم.
قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اختلف العلماء في مقدار الجزية، فقال عطاء لا توقيت فيها وإنما هو على ما صولح عليه.
نعم.
قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة،
قال لا توقيت فيها وإنه على ما صولح عليه، يعني هذا مرجعه إلى ولي الأمر، يعني ما في شيء يقال جزية كذا، إنما هذا مرجعه إلى ولي الأمر يقدره على حسب اليسار والإعسار. والجزية تكون على المقاتلة فقط، الجزية ما تكون على النساء، الجزية ما تكون على الكبار الشيبان، إنما فقط المقاتلة. نعم.
مسألة فيها اختلاف.
نعم.
هذه مسألة فيها اختلاف.
اللي هي؟
يعني هل هي مقدرة أو ليست مقدرة؟ في بعض
فيها. مقدرة؟ نعم، هو ليس فيها نص نبوي في التقدير، يعني لم يجعل فيها تقدير بنص نبوي، إنما اختلف فيها العلماء، وذلك لأن الجزية كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي هل أخذ جزية ثانية؟ شرعت الجزية لكن أخذت، لأن النبي ما قتل أهل الكتاب في ما حصل، يعني قتال أهل الكتاب في حياته إنما حصل بعد. نعم، فشوف العلماء في التقدير هل توقيفي. نعم، هذا مرجعه للاجتهاد. نعم. موسوعة قالت
جاء في الموسوعة الفقهية وقد اختلف الفقهاء في مقدار الجزية، فذهب الحنفية إلى أن الجزية على ضربين، الجزية الصلاحية وليس لها حد معين بل تقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق بين الإمام وأهل الذمة، والجزية العنوية وهي بحسب غنى الشخص وفقره، فيوضع على الغني 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتل 12 درهما. وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان أيضا، صلاحية وعنوية، فالجزية الصلاحية تقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان، والجزية العنوية تقدر بأربعة دنانير على أهل الذهب وأربعة دراهم على أهل الفضة. وذهب الشافعية لأن أقل الجزية دينار ذهبي خالص ولا حد لأكثرها، وعند الحنابلة أن المرجع في الجزية إلى الإمام، فله أن يزيد وينقص على قدر طاقة أهل الذمة، ولك أن ترجع فيه.
نعم، إذا ما في شيء مرفوع، ما في شيء مرفوع. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله الفصل الثاني، أننا إذا قلنا بالرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها في حق الموسر 48 درهما، وفي حق المتوسط 24، وفي حق الفقير 12، وهذا قول أبي حنيفة. وقال مالك هي في حق الغني 40 درهما أو 4 دنانير، وفي حق الفقير 10 دراهم أو دينار، وروي ذلك عن عمر. وقال الشافعي الواجب دينار في حق كل واحد لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا، رواه أبو داود وغيره. إلا أن المستحب جعلها على 3 طبقات كما ذكرناه لنخرج من الخلاف، إلى أن قال قالوا وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من غيره. ولنا حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، ولم ينكره منكر ولا خلاف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم، فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه، وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به.
نص حديث عمر حديث عمر يقرأ
ونشر أقوال أهل العلم في المقدار
حديث عمر
ثم قال وروى أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف فوضع على أهل السواد الخراج 48 درهما و24 درهما و12 درهما. وروى الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون قال بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما دون دجلة، فأتياه فسألهما كيف وضعتما على أهل الأرض؟ قالا وضعنا على كل رجل 4 دراهم في كل شهر. قال ومن يطيق هذا؟ قالا إن لهم فصولا. فذكر عمرو بن ميمون 48 درهما ولم يفصل الطبقات. وذكر حارثة بن مضرب تفصيل الطبقات 3. فالواجب أن يحمل ما في حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أكثر ما وضع من الجزية، وهو ما على الطبقة العليا دون الوسطى والسفلى.
نعم.
الشيخ ذكر جصاص عن مالك أنه ساوى بين الغني والفقير، قال 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، الغني والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص.
نعم.
إحنا ابن قدامة يقول وكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله ألا تأخذ الجزية إلا من جرت عليه المواسي. وروى محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت الشعر لحددتك. هذا هو الواقع.
إيه نعم. نعم.
قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن عطاء قال ليس المال بكنز إذا أدي زكاته وإن كانت تحت الأرض، وإن كان لا يؤدي زكاته فهو كنز.
نعم.
قال الله تعالى
فيكون هذا ضابطا، فما لم يؤدي زكاته فهو كنز، أما ما أدي زكاته فليس بكنز تعقب عليه. نعم.
قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. روي عن عطاء في الآية قال تالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت.
نعم، ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام. أما في الحرم فنعم لا تبتدئ، لكن ترد الاعتداء لو اعتدي عليك بالحرام. أما في شهر الحرام فكذلك أيضا ترد الاعتداء إذا اعتدي عليك في شهر الحرام. أما هل تبتدئ القتال في شهر الحرام أم لا؟ اختلف أهل العلم هل هذا الحكم نسخ ويجوز لك الابتداء، أو الحكم باق وهو محكم وأنه لا يجوز لك أن تبتدئ بالقتال. اختلف أهل العلم في ذلك. قال ابن مفلح: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا، ده في الدفع، جاد الدفع. واختلفوا في الطلب، فذهب الجمهور إلى نسخه، ومنهم من منعه لآية لا تحل شعائر الله، وقول النبي في حديث جاء عند أحمد: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذاك إمام حتى ينسلخ. وهذا حديث صحيح، ورجح هذا القول ابن القيم وقال بأن سورة المائدة آخر ما نزل وليس فيها منسوخ، وليس فيها منسوخ، وهذا هو الأقرب، أنه يمنع الابتداء وليس هناك دليل قوي يعول عليه في الابتداء. هذا طبعا بالنسبة للطلب. أما إذا اعتدي فإن ندفع ذلك بالإجماع، سواء في الأشهر الحرم أو في المسجد الحرام، سواء في هذا أو ذاك. نعم.
قول الله تعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات، الآية روي عن عطاء في قوله تعالى: ملجأ قال مهربا، أو مغارات قال سراديب.
نعم.
قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنما الصدقات للفقراء، فتلوت عليه الآية: الصدقات كلها لهم؟ قال: نعم، إذا وضعت زكاتك في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة، ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن.
نعم، إذا وضعت زكاتك في صنف واحد أو صنفين أو ثلاثة ولو كانت كثيرة أمرته أن يجعلها فيهن كلهن. يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، بل إلى شخص واحد من أهل الصنف. وهل يلزم أن تعمم جميع الأصناف بزكاتك؟ الجواب الصحيح أنه لا يلزم ذلك، وقد دلت الأدلة على هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ثم لما بعثه اليمن قال: فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه. وقول النبي للقبيصة: أقم عندنا حتى يأتينا من الصدقة فنؤتيها لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه يجوز أن تخص بذلك الصنف، بل والفرد في الصنف. نعم نعم. يعني أنت فقير نعطيك الزكاة كلها، فأنت من جملة الفقراء فنخصك بها لحاجتك، كما قال النبي للقبيص خصه به. لو ايه؟ هناك بدون تعطيها لفقير عليه 5 مليون جنيه وعليه حكم تاجر وضرب في السوق ويحتاج 1 مليون جنيه تسدد، وإلا سجن 30 سنة تعطيه. فمسألة الجواز شيء، ومسألة بقى المطلوب منك تعطيها إيه؟ إياه الأفضل إيه؟ الأفضل توزع، الأفضل توزع على الأصناف كلها إن وجدت، والأفضل في الصنف أنك توزع على جميع المحاويج. لكن ممكن يطرأ حاجة أنك تعطيها لواحد فقط، لأن حاجته لا تقضى إلا بهذا. أنت معك 100 ألف وحاجته تحتاج 100 ألف، وإلا ترتب عليه مضرة بالغة. فبدل ما تعطي كل واحد ألف يطعم يشرب هو عنده مثلا، أنك ما عنده الكفاية فتعطيها لواحد سد حاجته ما في مشكلة. فالشاهد الكلام في الجواز، أما ما هو المرغب فيه، ما هو المطلوب، ما هو ما هو ما هو إلى آخره، هذا أنك توزع تطعم الأصناف، تطعم الصنف كله، فيكون عندك 10 فقراء فلا تعطيها لواحد من غير داعي تحرم التسعة، لا أعطيها وزع على الجميع، هذا الأفضل. أما من جهة الإجزاء يجزيك. طب هو صح صح، ما هو يغني صح. فلما هذا أقول لك أنه ممكن في واحد 100 ألف هذا حد غنى أو حد سد حاجته، سنقد تأتيه الفاقة ويأتيه الحدث يذهب بكل مال. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك قال قلت لعطاء أيجزئ الرجل أن يضع زكاته في أقاربه؟ قال نعم إذا لم يكونوا في عيال.
نعم.
قال ابن أبي شيبة
حدث قبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، هذا عند مسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبدة عن عطاء قال لا بأس أن يعجلها.
نعم، تعجيل الزكاة تعجل أم لا؟ ذكر أهل العلم الخلاف في ذلك، فالأحناف يرون تعجيلها لأكثر من عامين، يعني لو أنك تعجلها أكثر من عامين جائز عند الأحناف. المالكية بخلافه لا يجوزون تقديمها إلا بقدر يسير. طيب الشافعية رأوا التعجيل حولا واحدا لمالك النصاب، إذا مالك النصاب يأجلها يعجلها لكن حول واحد. الحنابلة قالوا تعجل لحولين فقط. جاء في أثر صحيح أن العباس سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، إنما حديث العباس في تعجيلها عامين هذا مرسل، هذا مرسل. لكن الصحيح أن العباس سأل في التعجيل فرخص، وإذا ثبت الرخصة في التعجيل فوضع مدة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. نعم. وهذه الحقيقة مسألة قد تيسر وتفتح الباب في المعاونة والمساعدة. يعني أنا ما معي مثلا مال أتصدق به، تحتاج 10 آلاف مثلا وأنا ما معي مال صدقة، لكن ستحل علي زكاة في شهر رمضان مثلا مثلا وسأخرج 20-30-40 ألف، فممكن الآن أعطيك 10 على أساس أنني ستخصم من زكاة فأنشط. لكن لو أنها ما تجوز ما أعطيك لأن ما عندي زائد، لكن أنا ممكن أعطيك إياها على اعتبار أنها ستخصم من إيه؟ من زكاة. فلهذا نقول لا بأس. كذلك أيضا بعض الناس يجعل زكاته رواتب شهرية تصل الفقراء وقد حل زمانها وقتها، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجة ملحة، فلهذا أخرجها فورا. فإذا أردت إذن أن تجعلها رواتب فاجعلها معجلة، فأنت تعطي كل شهر كذا 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 حتى تأتي آخر السنة، فإن بقي عليك شيء أخرجته، فيكون هذا أيضا يكون مخرجا لمن يجعل زكاته رواتب. فقدم لكن وعجل لكن لا تؤخر. نعم. لو كانوا أمناء، لو كانوا أمناء الجماعات الخيرية، لو كانوا أمناء ولو كانوا أهل سنة حتى لا يسخروا مالك في الدعوة إلى جماعتهم ما في بأس. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن مالك عن عطاء قال ليس في الخيل السائمة صدقة.
نعم.
قول الله تعالى ويقولون هو أذن، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء قال الأذن الذي يسمع من كل أحد ويصدقه.
طبعا ليس في الخير صدقة لأنها تكون في بهيمة الأنعام، وليس العبد في فرسه وكذا صدقة، لكن إلا أن تكون عروض تجارة، يعني بيتاجر في الخير، إذا تاجر في الخير فهو ففيها الزكاة، وتكون الزكاة زكاة عروض التجارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قال في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، روي عن عطاء قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف، أي عاهدوا أباهم فأخلفوه وحدثوه فكذبوه، وأتمنهم على يوسف فخانوه، ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء.
نعم، هذا ترجع عطاء أن إخوة يوسف ماذا؟ كانوا أنبياء، لكن الذي دلت عليه الأدلة وهو الأقرب أنهم ليسوا بأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي، إذا انقلوه النقل هذا يكون معكم، الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار، الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. طيب، قال ابن كثير رحمه الله واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل. نعم.
قول الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، روي عن عطاء في قوله
طبعا كان يعتقد أصلا أنهم أنبياء، قد طعن فيهم بالحسد، طعن فيهم كذا، واعتقد أنهم أنبياء، فيكون هذا من جملة طعنته في الأنبياء، وإن لم يكونوا أنبياء لأنه يعتقد أنهم أنبياء، ولأن يعتقد أنهم أنبياء، الصحيح كما قلنا ليسوا بأنبياء. نعم. وعليه إيه؟ آه صح، ضال منحرف، هو فين بقى يعني؟ ها؟ فيها إيه؟ أنا بتكلم عن الفعل، عهد أبوهم كذا وحدثوهم كذا وأتمنوا عزفوا كذا، ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. نعم. لا نعم، فإن هذا يتكلم على فعل، ثم هذه الزيادة هات كذا جمع القرطبي شوف نسق ما ورد عن الأنبياء. نعم، لأن هل هذا فعلوه في حال نبوته، نبوته أم لا، على القول يعني من يقول بأن هذا نبي. نعم، حتى هذا في القرطبي، سياق عطاء في القرطبي. نعم.
قول الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، روي عن عطاء في قوله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قال لا يرجون على إعطائه ثوابا ولا يخافون على إمساكه ثوابا.
نعم.
قول الله تعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، روي عن عطاء في قوله تعالى وصلوات الرسول، قال يرغبون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مع صلوات الرسول، يرغبون في دعاء النبي، لأن الصلاة معناها الدعاء. نعم.
قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، روي عن عطاء في قوله والذين اتبعوهم بإحسان، قال هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء.
هذا شرط الهداية، الترحم على الصحابة والترد عنهم، أما التغيظ عليهم فهذا ضرر مبين، وقد يصل إلى الكفر إذا كان عليهم جميعا أو جلهم كما تفعل الروافض، فهذا كفر. نعم نعم أيوة
ساق الطبري بسنده قال إلى محمد بن المخرمي قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فقلت للحسن يا أبا سعيد لئن كان لرجل علي دين فلقيني فتقاضاني وليس عندي وخفت أن يحبسني ويهلكني فوعدته أن أقضيه رأس الهلال فلم أفعل أمنافق أنا؟ قال هكذا جاء الحديث. ثم حدث عن عبيد الله بن عمرو أن أباه لما حضره الموت قال زوجوا فلانا فإني وعدته أن أزوجه لا ألقى الله بثلث النفاق. قال قلت يا أبا سعيد ويكون ثلث الرجل منافقا وثلثاه مؤمن؟ قال هكذا جاء الحديث. قال فحججت فلقيت عطاء بن رباح فأخبرته الحديث الذي سمعته من الحسن وبالذي قلت له وقال لي. فقال أعجزت أن تقول له أخبرني عن أخوة يوسف عليه السلام؟ ألم يعدوا أباهم فأخلفوه وحدثوه فكذبوه وأتمنهم فخانوه أمنافقين كانوا؟ ألم يكونوا أنبياء أبوهم نبي وجدهم نبي؟ قال فقلت لعطاء يا أبا محمد حدثني بأصل النفاق وبأصل هذا الحديث. قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث في المنافقين خاصة الذين حدثوا النبي فكذبوه وأتمنهم على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو فأخلفوه. قال وخرج أبو سفيان من مكة فأتى جبريل فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني حديث طويل شيخنا بس الشهد
أنا
أن هذا مسند يعني
صحته أنا أحتاج تحقيق في الصحة
يعني هو لم يعزو إلى الطبري وعزل القرطبي
عزل القرطبي؟ أنت قرأته؟ لا قلت للطبري
هذا الطبري بس هو هنا
هنا عزل القرطبي
القرطبي نعم
نعم في القرطبي في القرطبي إيه تحتاج إلى ثبوت هذه يعني تحتاج أقصد معرفة الإسناد في ثبوتها عنه نعم. ابن كثير يقول ومن الناس من يزعم أنه أوحي إليهم بعد ذلك فقد يكون عطاء ممن يرى هذا أنه أوحي إليهم بعد ذلك أنهم أنبياء بس أوحي إليهم بعد ذلك نعم. قالوا في هذا نظر نعم.
قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال أدي زكاة مالك إلى السلطان. قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا بلغت 200
أداء الصلاة أداء زكاة إلى السلطان إذا كان السلطان يجمع الزكاة هذا ما عليه العلماء وهو منهج أيضا أهل السنة. قال أحمد كما في رواية حنبل كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء أصحاب النبي يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها فما أقول أنا يعني قد يقول قائل السلطان قد يكون عنده مظالم وكذا فيقال لك أدي الزكاة إليه وظلمه على نفسه. وقال ابن عمر ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن ضر فلنفسه ومن أثم فعليها رواه البيهقي بإسناد حسن نعم.
قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم
هذا صدقة الفضة إذا بلغت 200 5 أواقي ففيها 5 دراهم نعم.
قال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال حتى يبلغ 40 درهما نيفا على 200 فهي حينئذ 6 دراهم ثم لا شيء حتى تبلغ 80 و200 درهم فهي 7 دراهم ثم كذلك.
نعم في الحمد لله. قال ابن رجب ولم يصح هذا عن عطاء قوله في إخوة يوسف, هذا فين ذكره؟ في الجامع. نعم قال ولم يصح هذا عن عطاء. نعم نعم هذه يعني قاعدة مهمة, قاعدة مهمة مسألة التثبت في الآثار ومسألة هذه حتى لا ينتشر أقوال للسلف ليست بصحيحة تعارض المحكم عندهم, هذه قاعدة نتريث ولا نتعجل, لأن هذه الآثار لها ثمنها وإن كان ليس أحد يعصم ولا أحد يستدل بمخالفته ولا غير ذلك, ولكن الشأن في تثبت ويمر معنا مثل هذا كثيرا جدا. يعني أن ينسب مثلا إلى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الإسراء والمعراج مناما, كان بالروح لا بالجسد, بالروح لا بالجسد, هذا قول عظيم ومع ذلك لم يثبت. فدائما يعني مسألة التثبت هذه حتى نبني عليها أثبت ثم أنقش. نعم فهذا الوارد عن عطاء مشكل مع اعتقاده أنهم أنبياء ومع ذلك يقول هذا, فقال ابن رجب لم يصح هذا عن عطاء. نعم اقرأ كلا الدرجة في الميكروفون عشان اخوانك يستمعون. ايه في جامع العلوم والحكم
كلا ابن رجب. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقد روي عن عطاء هذا من وجهين اخرين ضعيفين, انه انكر على الحسن قوله 3 من كنا فيه فهو منافق, وقال قد حدث إخوة يوسف فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وأتمنوا فخانوا ولم يكونوا منافقين, وهذا لا يصح عن عطاء, والحسن لم يقل هذا من عنده.
نعم هذا لم يصح عن عطاء, هذا لم يصح عن عطاء. نعم
قال علماؤنا, قال علماؤنا أن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباه فأخلفوا.
نعم
وحدثوه فكذبوه وأتمنهم على يوسف فقالوا.
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال قال لي عطاء لا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا عرض ولا عرض ولا عرض ولا شيء ولا شيء
عرض ولا,
ولا عرض ولا شيء لا يدار, وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
يعني إن كان عندك أشياء ثمينة وكذا غير الذهب فلا زكاة فيه. نعم إن إذا كنت تجهر بها فإن الزكاة تكون فيها زكاة تجار. نعم.
عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, أبلغك من قول يقال عند أخذ الصدقة؟ قال لا.
نعم لك العلماء قالوا الأمير يدعو لهم ويصلي عليهم كما قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم.
قول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا روي عن عطاء في قوله تعالى مسجدا ضرارا قال لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأمرهم أن لا يبنوا مسجدين يضار أحدهما صاحبه.
نعم، ومسجد ضرار وصفه في القرآن، والذين تأخذ مسجد ضرار وكفر متفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فكل مسجد يبنى ويؤسس على هذه المعاني فهو مسجد ضرار، ومن مساجد الضرار المساجد التي يدخل إليها القبور فتعبد أصحابها من دون الله عز وجل. نعم.
قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الطبري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء فنزلت فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
نعم.
قول الله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير ويعلى وأبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء قال السائحون قال الصائمون.
نعم، هذا قول، هذا قول. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله السائحون، قالوا في السائحين أربعة أقوال، أحدها الصائمون، والثاني أنهم الغزاة، والثالث طلاب العلم، والرابع المهاجرون. نعم، يعني ذكر من السائحين طلاب العلم، والغزاة طلاب العلم، المهاجرون الصائمون. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى روي عن عطاء في قوله تعالى السائحون،
وكلها معاني صحيح. نعم.
قال الغزاة المجاهدون في سبيل الله.
نعم.
قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. قال الطبري رحمه الله تعالى حدثنا المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال ما كنت أدع الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله يحجب الصلاة إلا عن المشركين. يقول الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين،
يعني لأن لم أسمع الله يحجب، يعني أسمع الله في كتاب، في كتاب، وبالتالي يصلى على كل أحد ويدعى لكل أحد إلا ماذا؟ إلا المشرك. هذا الدعاء يجوز لكل مسلم، حتى المبتدع، حتى المبتدع، لكن إظهار هذا الدعاء والترحم على المبتدع المعلوم ببدعته ليس من منهج السلف، لأن هذا قد يهون البدعة فيهجر هنا هذا الإظهار ردعا لأمثاله. أما الجواز جائز، ودليل ذلك، أقوى دليل على ذلك الصلاة عليه. هل ندفن المبتدع؟ طبعا غير بدعة غير مكفرة. هل ندفن المبتدع أن نصلي عليه إذا مات ولا ما نصلي؟ الصلاة عليه فرض كفاية. طب والصلاة فيها ماذا؟ اللهم اغفر له وارحمه. لكن أهل السنة يتركون إظهار الترحم عليه حتى يكون ذلك ردعا لأمثاله. نعم.
قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. قال الطبري رحمه الله حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء قال الأواه الموقن بلسان الحبشة.
نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الأواه ثمانية أقوال في الأواه، أحدها أنه الخاشع الدعاء المتضرع، الثاني أنه الدعاء، الثالث الرحيم، الرابع الموقن، الخامس المؤمن، السادس المسبح، السابع المتأوه لذكر عذاب الله، وكل هذا صحيح. الثامن أنه الفقيه، وكل هذا داخل في أوه. نعم.
قول الله تعالى وهو رب العرش العظيم،
أخرج والأول أقرب، خاشع دعاء المتضرع. نعم.
قول الله تعالى وهو رب العرش العظيم، أخرج ابن المنذر عن عطاء قال كانوا يرون أن العرش على الحرم.
كانوا يرون أن العرش على الحرم، العرش على الحرم. جاء أثر عن قتادة قال الألباني فيه مرسل صحيح، روى الطبراني البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعب. البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعب. طبراني أيضا عن ابن عباس أخرج والبيت المعمور هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة. يبقى البيت المعمور حذاء الكعبة، والبيت المعمور حذاء العرش، يبقى هذا على الحرم. كانوا يرون أن العرش على الحرم. نعم. بيت المعمور، لا هذا غير، في السماء الدنيا. نعم. طيب نقف عند سورة يونس ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.